إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 93 بعد 103، والمقامة في يوم السبت الموافق 8 من شهر رمضان لعام 43,400، وهي تتضمن رسالة وهي بعنوان حديث العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شيخه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، من جمع بعض طلبة العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مقابلة له وفي عام 72,300 بعد 1000 من الهجرة، أشار علينا،
قال في الحاشية، هذه مقابلة إذاعية ضمن برنامج هؤلاء علموني في 15 من شهر شوال لعام 300 بعد 400. نعم.
أشار علينا بعض الإخوان أن نلتحق بالمعاهد العلمية التي فتحت في الرياض، واستشرت
الشيخ من مواليد 47 بعد 103، يقول هو في عام 72، يكون هذه بعد 25 سنة. نعم.
أشار علينا بعض الإخوان أن نلتحق،
يعني كان عمر الشيخ وقتها 25 سنة، يقول في عام 1372 من الهجرة، أشار علينا بعض الإخوان
أن نلتحق بالمعاهد العلمية التي فتحت في الرياض، واستشرت شيخنا عبد الرحمن رحمه الله في ذلك، وأشار علي أن أدرس فيها.
وفيه أن الإنسان، أن الطالب يرجع إلى الشيخ، لأنه أضر بمصلحته، وبدلا من أن يجتهد الطالب في التوجه إلى جهة معينة أو دراسة معينة أو سفر أو غير ذلك، بدلا من أن يقتصر على رأيه واجتهاده في هذا وقد لا يكون ذلك في صالحه، فإنه يرجع إلى شيخه، يقول مثلا أسافر، يقول أذهب إلى كذا، أدرس كذا، أفعل كذا. لأن التوجهات العلمية هذه مسألة خطيرة جدا، أن يتوجه الإنسان فيطرق مكانا إلى مكان، يطرق طريقة في الطلب إلى طريقة، هذه تحتاج إلى استشارة، بدلا من أن يضيع وقته وربما تحول من مسار هو أنسب له من المسار الذي يرجو أن يتحول إليه. فإما أن الشيخ يؤيد ذلك، وإما أن الشيخ يعارض ذلك. إن أيد ذلك فالحمد لله، يبقى أصبح الرأي ليس رأيا لك أنت، وإنما ضمنت إلى اختيارك وكذا اختيار الشيخ، أو أن الشيخ يكون له رأي مثلا ونصيحة في أنك تبقى كذا، أو لن تنتفع بما تذهب إليه، أو هنا أفضل لك، أو غير ذلك. فلهذا خير من يستشار في هذا الباب هو الشيخ، استخارة واستشارة. استخارة تستخير الله سبحانه وتعالى، تلجأ إليه، والاستخارة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من السنة إذا هم الإنسان بالأمر أن يستخير الله عز وجل فيه، فإن الاستخارة بركة عظيمة. الأمر الثاني الاستشارة، وخير من تستشيره من يعرفك ويعرف مستواك ويعرف الأنفع لك. وثم إنه غير متهم، لأن بعض الناس قد تستشيره وهو غير أمين أو غير قوي. غير قوي بمعنى أنه ليس عنده علم يشير عليك بالأصوب والأصلح، وقد يكون غير أمين يعني يكون متهما، فربما دلك على طريق لا يكون هو الأنفع لك. فلهذا خير من يستشار وشيخك. فمسألة التوجهات العامة، أنت ما تستشير شيخك أكل ماذا وأشرب ماذا وكذا، لا، إنما التوجهات العامة، الأمور التي قد يترتب عليها توجه وإنفاق وقت مثلا في باب ما أو في علم ما أو بطريقة ما تبدأها مثلا إلى غير ذلك. يعني حياتك العلمية وحتى حياتك الشخصية فيما يتعلق بأصولها وثوابتها، فارجع إلى شيخك فيها حتى تستفيد من خبرته وتستفيد من رأيه في ذلك. فالعلامة العثيمين رحمة الله عليه شيخه الأول هو من؟ عبد الرحمن الناصر السعدي، وهو من تربى في حلقه ونشأ فيها وترعرع فيها وعرف العلم من خلالها. طيب كونه يترك الشيخ السعدي رحمة الله عليه إلى الرياض والالتحاق بالمعاهد العلمية، هذه خطوة ليست سهلة. هل الأنسب له أن يبقى في أحضان شيخه وتربى وتعلم وكذا وكذا، أو أنه ينتقل إلى المعاهد؟ وهل الفائدة في المعاهد هذه هتساوي الفائدة التي يجدوها عند الشيخ، أو هل هذه المرحلة مهمة في حياة الشيخ مثلا فينتقل إليها؟ هذا طبعا قرار صعب، ليس قرارا سهلا، إن يكون أترك علما أنا قائم عليه وشيخ أنا أدرس على ديه إلى غيره، فهذا ليس أمرا سهلا. فمثل هذه التوجهات العامة ليست سهلة. كيف أدرس العلم؟ هل أبدأ بالعلم معا من جهة أصول العلم كلها، تكون أبدأ معها في الفقه في الحديث في التفسير في العقيدة في كذا، أو أخذ العلم علما علما؟ طيب وأي الكتب أبدأ بها في ذات العلم؟ التوجهات دي ليست سهلة، يعني ممكن واحد يخطئ البداية فينصرم عمره وينقضي دون فائدة ولا يستفيد من حياته كلها. لهذا مسألة التوجهات العامة دي مسألة مهمة جدا، خصوصا في مرحلة الطلب. يعني صفرة ممكن تكون فيها سعادتك أو ضد ذلك، طريقة معينة يكون فيها تحصيلك أو ضد ذلك، لأن بداية الطريق هي أهم شيء، أهم نقطة بداية الطريق. ليه؟ كل وقت بقى تنفقه في هذا الباب سوف يكون نافعا، إنما تبدأ خطأ يبقى تضيع عمرك ولا تنتفع. وانت عارف ان هذا الباب فيه اراء كثيرة جدا، فيه اراء ما لم تأخذه من طريقة السلف وايضا بما يتناسب معك تضيع اعمارك. يعني ممكن واحد يقول لك والله انا ابدأ بعلم اللغة، علم اللغة وامشي اللغة وفهم دلالة الالفاظ واللغة هي المنطلق، فيرتمي في اللغة. طب ايه اللغة اللي تدرسها؟ اولا تبدأ باللغة كعلم فقط، وتترك علم بقى الحلال والحرام فيما يتعلق بالأحكام، وعلم الاعتقاد فيما يتعلق بالسنة والبدعة، وتقتصر على ماذا؟ على اللغة. طيب اللغة هذه أي علم فيها بقى؟ حسب التوجه، واحد يوجهك إلى يعني خصوص اللغة وعمقها والإتيان بشعبها، سواء علم نحو، علم صرف، علم عروض، علم قافية، علم قرض، علم إنشاء، علم هذه العلوم التي علم لغة، العلوم كلها، وهل تنزل إلى كتبها المتخصصة؟ يبقى إن شاء الله أبين بعد 20 سنة وأنت جاهل بسنة، جاهل بحلال وحرام، جاهل بكذا، كل المسألة عندك أوجه البصريين، أوجه الكوفيين اللي في الواقع ما نحتاج إليك. خلاص نحن ما نحتاج إليك بهذه الساعة، ما نحتاج إليك. إحنا في النهاية خلاصتك كده مثلا، خلاصتك في النهاية انك تتعلم النحو كيف تقيم لسانك او تعلم الناس كيف يقيمون لسانهم، بالاضافه الى بعض علوم اللغه من فقه اللغه والاشتقاق وغير ذلك اللي ممكن نحتاج اليه. لكن يعني بعمق بقى البصريين والكوفيين واوجه الخلاف وغير ذلك، لسنا احنا في عصر فراء وزجاج وكسائي وهذه العصور. انت انظر الى حاجه عصرك وانظر الى مستواك ايضا، انظر الى مستواك حاجة عصر. هذه من العلوم والعلوم النافعه، احنا ما نعارض هذا، لكن نقول ابدا بما تنتفع به الاول، ابدا بحاجتك. يعني واحد الان مثلا يحتاج الى الطعام والا يموت، اقول بقى انتظر لغايه ما نشوف لك كذا وجبه كذا، ولا نعمل لك كذا، ولا تحتاج وجبه تحتاج الى ساعات، هتموت. الاول خد لك حاجه عشان تنقذ نفسك، وبعدين دور بقى ما بعد ذلك على وجبه قد تشتهيها نفسك. فمساله التوجه ليست سهله ابدا، والواحد سبحان الله كم يعني لاقي من طلبه علم، من طلبة علم، بل أقول مشايخ درسوا، وفي نفس الوقت ما في بركة. يعني طلبة سبحان الله، كان واحد القوم في المملكة ده تبع الشيخ فلان، لا اللغة مشي، وده تبع قراءاته، وده تبع كذا، وفي النهاية أعمار بتضيع دون فائدة، أعمار تضيع دون فائدة. فمسألة البداية دي مسألة مهمة جدا. فإن كان لك شيخ ارجع إلى شيخك يقصر عليك الطريق، بشرط أن يكون الشيخ أصلا شيخا مأمونا، شيخ له طريقة على ضرب العلماء في اتزان، مش شيخ برضو يظن أن المسألة إيه في رأس كده وخلاص. زي مثلا الشيخ لا يدرسك حديث فقط، والحديث عبارة عن طريقة معينة تدرس من خلالها بالأبحاث وإلى آخره، وبالتالي سوف يكون لك أبحاث وكتب في السوق، وأنت أصلا تجهل علم الحديث، علم الحديث نفسه ما تعلمته ولا عرفته. لهذا نقول مسألة الطريقة ومسألة التوجهات العامة، وقت كيف أقضي العلم الذي أختاره، ترتيب الكتب داخل هذا العلم، شجرة العلم وتصور العلم، هذا كله مهم جدا. لهذا لابد أن أرجع إلى القوي الأمين في هذا، والقوي الأمين هو الشيخ الذي هو أدرى بك وبتوجهك. نعم 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 نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب، الغالب والأصل أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه. أما من أخذ عن عالم، عن شيخ، فإنه يستفيد فوائد عظيمة. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية
يقصر لك عمرك ومدتك، بدل من تتعلم 20 سنة وبلا فائدة تقول تبين والله لي خطأ، لو كنت قد سلكت كذا كان أفضل، وتبدأ من النقطة الأولى. نعم.
الفائدة الثانية قلة التكلف. الفائدة الثالثة
قلة التكلف، لأن الإنسان إذا تربى على يد عالم تعلم الوسطية وتعلم ولم يعد عنده تكلف.
الفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجع وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا.
صحيح، خلاصة، يعطيك الشيء ناضجا، يقول لك أنت بهذه فائدة كذا، المراد بهذا المصطلح كذا، المراد بهذا كذا، فيعطيك الخلاصة، خلاصة المسألة، انتبه هذه المسألة مفتاحها كذا، مفتاح تصور المسألة كذا، فيعطيك خلاصة البحث بدلا من أن تخوض أنت. وده واضح، الطالب الذي يعتمد على نفسه والكتب وكذا بيغوص في بحر وعنده أقوال ولا يدري أصلا ولا تصور المسألة، مسألة في أي شيء ما تصورها ولا تصور بحثها، وكان يمكن أن تختصر له هذه المسألة في جملة. نعم، اختصار العلم، اختصار الدعوة، اختصار السبيل. نعم.
فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه إذا كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أصوب الأقوال، فيبقى متحيرا.
أي نعم، اطلع على أقوال، لكن كيف الترجيح؟ فإذا المسألة ليست سهلة، هذه مسألة أخواني ليست سهلة، طلب ولهذا طلب العلم إنما هو شيخ وطريقة واستغلال وقت مهم جدا. مسألة الطريقة هذه مهمة جدا جدا. وإلى بعض الناس قد يزهد في أمور هي أصلا الأصل في الطلب. يبقى الشيخ قال لابد من الرجوع إلى شيخ إلى عالم لا إلى كتب، وهو الذي سيقصر عليك ويعطيك خبرته ونضجه في هذا العلم، ولا تكون صاحب تكلف. الصحابة الذين هم صحابة أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، وقعت بعض الأحوال مثلا اجتهد البعض اجتهادات فيها، ولما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطأه الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل من أصحابه واقفا في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم، نذر. أتي النبي أولا قبل أن يفعل هذا الفعل ويقول يا رسول الله إني أريد كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما فعل هذا يظن أن المسألة ما طاعة ولا إشكال فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس يقعد وليتكلم وليستظل وليتم ماذا؟ وليتم صوم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، وهذا صحابي، هذا صحابي. الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح نفس المسألة، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال نسأل عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوه واجتهدوا فيما بينهم. قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال وأنا لا أنام الليل، والثالث قال وأنا سأصوم الدهر. أعمال طيبة، أعمال طيبة في نفسها، أعمال طيبة، صيام، قيام ليل، وهكذا. طيب لما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء صحب كرام، خير أمة أخرجت للناس. فإذا ارجع، لأنها تجد توجها قد يبدو لك التوجه هذا حسن، لكن سيقول لك شيخك هذا التوجه لا يناسبك، افعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. لأن الإنسان قد يستحسن يا أخواني الشيء ويظن أن هذا هو الحق والصواب وأنه ما في أفضل من هذا، ومع ذلك قد لا يكون مصيبا في هذا الباب، قد لا يكون مصيبا في هذا الباب. بعض علماء الأمة كان يتوجه إلى بعض علوم فدله أهل العلم على غير هذا الإيه، على غير هذا التوجه. نعم. لا، يدل على الشيخ، يدل على الشيخ، لأن قد يكون الشيخ نصح طالبا بشيء لأن هذا يناسبه وهذا الأفضل له وهذا الأوفق له، فما هو بلازم كيف يشابهه، ما هو بلازم. لكن في أصول عامة، أصول عامة دائما، أصول عامة هي ماذا؟ في شيخ، في علم يؤصل تأصيل شامل وكامل، في كذا، في توجهات عامة تبقى معروفة في الشيخ، لكن هناك نصائح خاصة، نصائح خاصة كل واحد له ظروفه. هذا له إشكالية مع والديه، هيقول له خلاص ارحلوا العلم، أعطي العلم كلك أعطيك بعضه واترك، وقد يترتب على ذلك مضرة بالنسبة له. هذا مثلا عنده ما عنده وكذا، قد يكون له تفرغ، طيب ممكن يضيع من يعول. هذا مثلا ضعيف متقلب، شخص يأخذ القرار اليوم وبعد أسبوع قد يتحول، هذا شخص يرى نفسه مثلا في بعض الأمور يرى فيها نفسه، فكل واحد له طبيعة يعطى ما يناسبه. نعم.
كلمة للشيخ حمد الأنصاري. شيخنا.
نعم.
قال الشيخ حمد الأنصاري لا ينبغي لأحد أن يتوغل في النحو كما يفعل الأفارقة، فإن من أسباب خروجي من أفريقيا خشية ألا أتعلم شيئا في الدنيا إلا النحو، فإن الواحد منذ أن يطلب العلم هناك يطلب النحو حتى يموت.
نعم. نحو النحو، ينحو نحو إلى أن يموت، تجد عندهم هذا. و ينضاف إلى ذلك أصول فقه وينضاف إلى ذلك قراءات، تجد الفرق وهكذا يركزون على هذا. طيب زي مثلا محمد بن حسن الدد هذا، يعني احنا رأيناه وكان يأتينا في المدارس وكان على صغره، يعني ما كان قد تم 30 وأعجوبة في الحفظ، أعجوبة في الحفظ، فانظر إليه يخرج منه أعجوبة، ولكنه كان يخفي شيئا أعوذ بالله، ولم يظهر هذا الشيء أبدا. يعني رجل ظاهره سنة وكان يدرس في جامعة الإمام، كان يأتي قضاة يدرسون على يديه، قد يأتي مشايخ، قد يأتي إلى غير ذلك. يعني لما كان يناقش رسالة الماجستير رحنا نشاهد يعني أتتم المناقشة كيف معه، ولكن ضال مضل منحرف منحرف. بس هذا لما رجع بقى إلى موريتانيا وصار محمد بن حسن والناس تروح له وتجيله، ظهر بقى المنهج على حقيقته، حافظ مسائل وأمورا ومتونا، ولكن فقد الكلمة الأولى في العلم، كلمة السنة، كلمة السنة، فقد الكلمة الأولى، يغمض عينيه ويتكلم ويحفظ ويسرد ويتكلم ولباقة وفصاحة، فقد كلمة واحدة، الكلمة الأولى في العلم فقدها، فقد السنة، فقد السنة، لو عرف من أين الطريق عرف من الطريق. لكن طبعا هذا ما كان أبدا يظهره، ولا كان أحد يعرف عنه شيء أبدا. بعد ذلك عرف منهجه بعدما أنهى الدراسة في الجامعة هناك ورجع وكذا، بدأ تظهر هذه المثالب عليه. ماذا نفعه من حفظ؟ أو ده بدأ بماذا؟ وكان يقول من 4 سنوات، من 4 سنوات يبدأون عنده، من 4 سنوات ونحو أصول وكذا، لكن فقد ماذا؟ فقد السنة. فين السنة؟ في أين السنة؟ لو عرف هذا أول كلمة يدرسها السنة قبل ما يختم القرآن، يدرس السنة. ولهذا قبل ما نعلم أبناءنا القرآن نعلم أبناءنا السنة، نعلم أبناءنا الإيمان، نعلم أبناءنا ما يصح به الاعتقاد. يعني سبحان الله، يعني الواحد في تجربتي مثلا كان كالمعتاد نعلم الأولاد القرآن، نعلم الأولاد مثلا كذا، ونبدأ بالقرآن، القرآن السنة يبقى من 3 سنوات منذ أن ينطق القرآن والحفظ، والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة، لا، علم ابنك السنة الأول، علم ولدك السنة الأول، السنة أهم شيء الأول. حفظ القرآن مسنون، تعليم وتشتت على السنة هذه تلزمك. أنت إن مت ولم يتعلم ولدك القرآن ستعلم في أي كتاب عند أي شيخ، لكن إن مت ولم تعلمه السنة من سيعلمه؟ الله أعلم، الله أعلم. فلهذا السنة، شوف لما فقدها الدد ما نفعه علم، لما فقدها صفر الحوالي أيضا اللي كان حافظ وكان لما فقد، ومدرس عقيدة يدرس العقيدة، لما فقدها ما انتفعت الأمة به، بل لحق الضرر وأحدث انشطارا في المملكة، وصار العلماء على قسمين، علماء شريعة اللي هم ابن باز وابن عثيمين وكذا، وعلماء بواقع اللي هو صفر وسلمان وهؤلاء. يبقى فقدنا الكلمة الأولى، مهم جدا استفدناه، يعني هذا نستفيد من واقع على إيه؟ إيه؟ تسأل نفسك، هؤلاء الحفاظ، هؤلاء الطرافي، نفس المسألة، سمع لك الفقه، سمع لك الأدلة، الحازمي، الحجي، كل هؤلاء ألا. ايه سبب السقوط عند كل هؤلاء؟ حويني، حسان، مأربي، في علة، في علة، في قسم مشترك بينهم، ألا وهو الحفظ، اللباقة، الفصاحة، العرض، وهكذا، أليس كذلك؟ جميعا، جميعا على هذا. طيب وبعدين كل يسقط، كيف يحفظ ويسقط؟ كيف عنده علم بالمسائل ويسقط؟
وإذا سقط هؤلاء طيب من الذي سينجو؟ السلب واحد ما يا إخواني، فقدوا السنة، ما تعلموا السنة، ما تربوا عليها، ما نطقوا بها، ما تحكموا إلى كتبها. هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذا هو السبب. طب تنظر في المقابل، هذا محمد أمان الجامي يأتي من أفريقيا ويجلس في المملكة، يصبح عالما يقصد، عالما وإماما في سنة، مع أنه ليس من علماء المملكة، من أبنائها. هذا يأتي من أثيوبيا ليكون عالما يقصده طلاب المملكة. عبد الرزاق عفيفي يأتي من مصر ويأتي إلى المملكة وليس من علماء المملكة، لكن يصبح عالما يقصد. إيه السبب؟ ما الذي رفع الجامي؟ وما الذي رفع عبد الرزاق عفيفي؟ وما الذي رفع؟ إذا بها السنة. يبقى السر فين؟ السر في السنة. طالما السر في السنة، طالما السر في السنة، يبقى إذا المسألة الأولى التي ينبغي أن نتعلمها هي مسألة إيه؟ السنة. يبقى مش لا تحتاج إلى مساومة، خلاص عرف السبب. يبقى بدل ما تضيع أعمارك وتضيع حياتك في تعلم نحو وصرف وقراءات وأصول وحديث وتخريج وتحقيق وتنقيح، وانت في النهاية مبتدع برتبة دكتور في أصول فقه، مبتدع برتبة عميد كلية كذا، مبتدع برتبة دكتور في كذا، بس ما استفدنا شيئا. لكن تعالى حينما تضع السنة، تضع السنة أول كلمة تضعها كلمة السنة، حينئذ سيحصل ماذا؟ سيحصل انتفاع بك وتوجه. ما يأتيك بعد ذلك إن شاء الله هو خير، تكون طالب علم على السنة، على السنة. عندك ما تسأل واحدة في الفقه، تيجي المسألة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة كذا، تحفظ آية تأتيك الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وكذا. يبقى إذا المسألة الأولى هي مسألة السنة، المسألة الأولى التي ينبغي أن نتربى عليها مسألة السنة. يبقى أول مسألة نعلمها أبناءنا هي مسألة السنة، لابد أن نشأ أبناءنا. أول مسألة نعلمها طلابنا يبقى هي مسألة السنة، طالما أننا وجدنا أمامنا، يعني ليس مثالا واحدا يا إخواني، ولا مثالين ولا عشرة ولا عشرين ولا في قرننا، بل في كل قرن. الذين رد عليهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، دول أيضا علماء، لهم لسان ولهم علوم ولهم، لكن ما في، ما عندهم التوحيد. الذين رد عليهم شيخ الإسلام ما عندهم السنة. الذين رد عليهم أحمد ما عندهم السنة. الذين رد عليهم أئمة السلف ما عندهم يا أخواني السنة، بارك الله فيكم. يبقى إذا ما مفقود السنة، يبقى إذا ما كلمة نتعلمها يبقى هي السنة، نتعلم السنة. طالما أن هذه هي محل سقوط الجميع، يبقى إذا أول مسألة ينبغي أن نتعلمها هي مسألة السنة، هذه نستفيدها، هذه نستفيدها. يبقى شيخك يعطيك أولا المسألة الأولى، تعالى المسألة الأولى السنة، خذ الكتاب هذا أصول السنة محمد، أو خذ اعتقاد الصابوني أو كذا، تعلمه أولا. عندك كتاب التوحيد، خذ كتاب التوحيد أوت للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعلم كتاب التوحيد ماذا؟ تعلم كتاب التوحيد أولا. يبقى هذه المسألة الأولى، ويبقى بهذا إن شاء الله انتفعنا. نجي بقى للعلوم، ها أحفظ البخاري بالأسانيد زي ما كان واحد أول ما جه يحفظ على دراعه كده، يبقى الأسانيد عجبان، الأسانيد دي قوي من أولها. يبقى البخاري بحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الحارث بن هشام عن وهكذا، عن عروة بن هشام عن عائشة أن الحارث بن هشام، يبقى تحفظ أسانيد، أسانيد وتتعب نفسك وكذا ورايح فين، ها. يبقى لكن احفظ الأول، ماذا تحفظ في الحديث، ماذا تحفظ في الفقه، ماذا تحفظ، كيف تدرس فقه في حديثا عقيدة نحوا، كل هذه نحتاج إلى النحو، نحتاج إلى اللغة، نحتاج إلى الفقه، نحتاج إلى الأصول، نحتاج إلى الحديث، نحتاج إلى أصول الحديث، نحتاج إلى الآداب، نحتاج إلى علم القراءات، كل هذا بنحتاج له، لكن كيف نمشي فيه، كيف نمشي فيه ونكون بين إفراط وتفريط، بين واحد يجعل العقيدة وفقط أيضا ويهمش سائر العلوم، أو واحد يجعل العلم من هذه العلوم هي الأساس ويترك العقيدة. يبقى إذن في أولويات. أول شيء القواعد اللي برميها في المبنى هذا، مبنى الطالب هذا، السنة. بعد ذلك بقى فرع منه، ابن ما شئت بعد ذلك، شقق، محلات، كذا، معارض. المهم أن أساسك الذي يضمن لك سلامة البناء السنة. هذه نستفيد ومن واقع، ومن لم يستفد هذه فما استفاد شيئا. لن تكون ابن حجر في الحديث أبدا، إلا إن شاء الله، لكن الغالب يعني هذا لم تكون. ولكن ابن حجر شوف يفقد السنة في باب أسماء وصفات، خذها الأول بقى. أنت من البياقي، أنت البياقي، يعني شوف حجمك وحجم البياقي، شوف حجمك وحجم الطحاوي، شوف حجمك وحجم النووي ابن حجر. سبحان الله في العلم، يعني واحد الطحاوي هذا بحر يا أخوان، بحر بحر، طالع له مشكل أثار، طالع له معاني الأثار، طالع إيه ده، علوم واستشكالات وجمع وروايات وطرق وأحكام، شيء تنبهر العقول. أنت نفسك في أشياء ما يمكن تفهمها في كلام الطحاوي إلا بشيخ يفهمك إياه. كيف الطحاوي ما فهم من الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ يقول الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، فين عمل جرح الأركان؟ سبحان الله، شفتوا شفتوا أخواني، بارك الله فيكم. يبقى واد يا محمد ما هو الإيمان؟ ها؟ كم نونا يا ابني؟ الإيمان كم نونا؟ خمسة. النون الأولى ها ينقص عصا، قول يا انت يا ديروت ها وينقص بالعصيان. تمام تمام طيب، فيتعلم اين الله، قول يا عبد الرحمن. طيب ما حكم من يقول ان الله في كل مكان؟ هل هذا الكلام صحيح؟ ها ليس بصحيح. امال ايه اللي في كل مكان؟ العلم، علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لكن الله على ها على ايه؟ على عرشه استوى. طب ما الدليل على نوع العرش استوى؟ ها الرحمن على العرش استوى. طب الطحاوي ما يتعلم هذه المسألة في مسألة الإيمان، غير ما يتعلم في مسألة الاستواء. يبقى المسألة الأولى هي الخلاصة. يبقى إذا طلعت الناس في سائر القرون وجدت ضخامة في حفظ مسائل، لكن قد يفقد الإنسان السنة، إما فقدها لجهله بها في هذه النقطة زي ما سمينا مع قصده السنة وتحري السنة، وإما أن يخالفها لبدعة عنده، فهذا هؤلاء يكونون من أهل بدع وهؤلاء أهل سنة، وإن فقدوا ماذا؟ وإن فقدوا أو جهلوا مسألة من مسائلها. يبقى إذن هذه الخلاصة، ده بتعرفه من ما؟ من شيخ السنة. ولهذا أئمة السلف ماذا قالوا؟ من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لصاحب سنة. خلاص أخذ صاحب السنة، أخذ ومضى. ولهذا تجد مثلا الإخوة، وربما يمكن في إخوة استقاموا بعد الثورات، لما استقاموا على السنة ما عرفوا بدعة، استقاموا على السنة وانقضحت السنة في قلوبهم. طب والذين يدعون من 40 سنة وثلاثين سنة ها لما زالوا في هذه المسألة؟ ولهذا احنا انتم تحاربون مشايخ الثورات، اسمه مشايخ الثورات. ليه؟ لانه رفع شعار الثورات. طب في السنة لما تذهب الى شيخ سنة يقول لك اذهب الى الثورات ولا ايه؟ لا، السنن، السنة ضد الثورات، السنة ضد ان تذكر مثلبة على المنع للسلطان، مثلبة للمنع على السلطان. فضلا من يعطيك ماذا؟ سلمنا على حمزة، يلا يا ابن روح، وبقى سلمنا على سيدنا حمزة، سلمنا على سيدنا حمزة. الشيخ السلف يقول لك روح يلا وسلمنا على سيدنا حمزة، يعني خلاص، يعني مات وقتل وقبل عمل ودخل الجنة ولقي حمزة كما حينئذ لا تنساني. كمان يعني كم مسألة نناقشها في هذه؟ سلمنا على سيدنا حمزة دي فكم مسألة؟ فكم مسألة؟ فأنا هيبقى شهيد، فأنا مقبول عمل، فأنا داخل جنة. أنا عجيب، بسلم على سيدنا حمزة ضامن معاه صك دخلوا الجنة ويسلم على سيدنا حمزة 100%. كلام ده يقوله مين؟ كلام ده يقوله ابن باز؟ كلام ده يقوله ابن عثيمين؟ كلام ده يقوله كذا؟ أبدا، ما يقول هؤلاء العلماء. يبقى من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يوفق لصاحب ماذا؟ لصاحب سنة، أن يوفق صاحب سنة وينتفع بصاحب السنة. نعم. قال فالمسألة إذن يمكن لعل هذا يعني أخذت وقتا طويلا، لكن نختصرها. اختصروها يا إخوان، ماذا استفدنا من هذا المقطع؟ واحد، من نعمة الله على العبد أن يكون له شيخ سلفي سني يرجع إليه ويستشيره. طيب ما فائدة الرجوع إلى الشيخ؟ واحد، يقصر عليك الطريق. اثنان، أمانة لك. ثلاثة، عدم التكلف وغير التكلف. أربعة، يعطيك خلاصة البحث الكلية، القاعدة تنطلق منها. طيب ايه ما الفائدة الثانية؟ اول ما تعلم سيد السنة. طب لماذا اول ما يجب ان نتعلم السنة؟ المنهج، المعتقد الصحيح، منهج السلف. لماذا هذه اول مسألة؟ لماذا؟ لأننا إذا طلعنا كل من سقط وجدنا القسم المشترك هو الجهل بالسنة. ومنه من يعاند، قد يكون عالما بمسألة لكن يعاند صاحب هوى، لكن الجميع نطق به لم ينطق بسنة. وإيه الفرق بين الشيخ القرضاوي وهو صاحب المسائل والفقه والاختيارات ومؤسسات ومؤتمرات فقهية، يعني هم يعدون من في باب الفقه من فقهاء العصر، من فقهاء الزمان. القرضاوي، ايه الفرق بين القرضاوي وبين ابن باز؟ ايه الفرق بين القرضاوي وبين الفوزان؟ هنجد السنة، هنجد السنة. السنة في مصادر تلقي، السنة في التعامل مع خلاف العلماء واتفاقهم. السنة هو عقلية فقيه، لكن طريقته ماذا؟ طريقته ما قصده أن نقول طريقة طلب علم، طريقته إيه؟ أقوال شاذة، انتقاء أي قول طالما قلبي واحد يبقى خلاص، ودول المولعون بالفقه دون سنة نجدهم على ذلك، ينفخون في الألفاظ في الأقوال الشاذة طالما نقول علماء. هذا قلبي عطاء، هل قذا به فلان، قلبي علان، ابن حزم أباح الغنى، ده عطاء رمى أباح الرمي قبل مش عارف إيه، ده فلان أباح كذا، ويأتي بهذا كله. مالك ولعاب الكلب، الكوفيون والنبيذ، وهكذا يجمعوا كل هذا ويصبح فقه، ولكن أتبع الأئمة. هذه طريقة علماء؟ هذه ما هي بطريقة علماء، هذه ليست بطريقة علماء، ليست بطريقة علماء. يبقى إذن القاسم المشترك هو السنة. فلماذا المسألة الأولى مسألة السنة؟ لأن القاسم المشترك في سقوط هؤلاء هو عدم العمل بالسنة. فما تنظر إلى ددو، تنظر إلى حزمي، تنظر إلى طريفي، تنظر إلى هؤلاء اللي هم شباب ويحفظ وكذا، تجد أن القاسم المشترك بينهم جميعا هو هذا. نعم. ها، من الفوائد محمد؟ نعم نعم، يعني لا يقتصر على علم واحد واترك سائر العلوم، لكن لو أنه في مرحلة مراحل الطلب اقتصر على علم واحد، دي مسألة اجتهادية، يعني دي مسألة قد يرفع على الشيخ. الشيخ ممكن يقول لك مثلا ايه، نركز الشهرين دول الثلاثة دول كذا كذا على مثلا علم معين في أصول فقه وكذا، دي محل اجتهاد، بس تكون بعد ماذا؟ أما جرفع أعمدة، أما جرفع أعمدة. لكن القواعد، ها، القواعد الأساسات تكون ايه؟ السنة والمعتقد الصحيح. نبدأ من السنة والمعتقد نطلع القواعد، نطلع الأعمدة، ماشي. ممكن ابني اليوم عمود، ممكن اشد العمدان مع بعضها، ممكن اعمل ثلاث عمدان اربع عمدان، دي محل اجتهاد بشرط ان تكون مراحل مؤقت مش دائمة، وتكون مراحل بترتيب معين. يعني مش هاخدك الى مثلا علم معين وتبحر بك الى ان اصل الى اخص كتبي والاشياء اللي ممكن تضيع اعمارك فيها، والثمرة فيها قليلة فيما زاد على اصله. يعني انا عندي نحو، عندي صرف، اما تدرس لي انت مثلا المتون اللي هي قومت لسانك وصححت نطقك وعرفتك اساس هذا العلم، طيب، لكن انا ابدا بقى في كوفيين وبصريين وكذا وندخل في غوار، هذه مساله تاتي بعد، هذه مساله تاتي بعد. زي هتبدا عمود تاخذ من الاساسات دي عمود، لكن عمود ده انت بتصب وكذا وتشوف عمود تاني، ولا بتصب وبتغفقه وبتدهنه وكل حاجه وبتشطبه تشطيب كامل؟ لا، تشطيب كامل ها انفقت فيه كل شيء وعلى حساب الاعمده الاخرى، وفين الثمره؟ انت بتشطب العمود كامل واقف كده، مطلع عمود كامل من قاعده وشطبته، طب استفدت انا ايه؟ انما كمال العمود ده بيكون مع ايه؟ مع كمال غيره، مع كمال غيره. يبقى انا بمشي بطريقه معينه وقاعده ايه؟ وقاعده معينه. طيب، قول يا احمد. تعليم الصغار السنة، نعم، نبدأ مع أبنائنا بالسنة، بالسنة كما تقول عائشة رضي الله عنها، فتعلمنا الإيمان، كان الإيمان الأول إيمان العقيدة المعتقد، هذا البناء العظيم الأول، نبدأ مع صغار قبل القرآن، تعلمون السنة، تعلمون المنهج، تعلمون محبة العلماء، تعلمون، وهذه من أنفع الطرق يا أخواني، بارك الله فيكم، من أنفع الطرق. نبدأ مع أبنائنا، شوف القرآن ما في مشكلة، ولو ما بدأت بالقرآن مع ابنك حتى وصل السابعة والثامنة، لا العاشرة، العاشرة ما تحزن، بس يكون ايه؟ إذا وصل العاشرة عارف كل شيء، واوعى تدخل سؤالا تقول السؤال هذا لم يبلغه عقله، شوف حفظه إياه، حفظ أسئلة، متن العقيدة، متن العقيدة عنده، ومتن السنة عنده، أعطيه هذه المسائل حتى تتمكن عنده قبل ما يحفظ القرآن، قبل ما يحفظ. لو أعطيت بعض القرآن مع قليل، لكن المهم يكون السنة هي الأساس الذي ينبني عليه علمه وفقه. نعم، ليه؟ حتى لا تسبق البدعة إليه، لأن لو سبقت الشبهة الأصل من السنة هتتمكن، لكن لو سبقت السنة، يعني ابن الآن ما يتربى وينشأ على ترك الجماعات والطوائف، وبسميله زي داعش، زي القاعدة، زي إخوان، زي كذا، لما يجي واحد بعد ذلك من إخوان يدعوه، خلاص وعنده حصانة وعرف من الصغر إن هذه جماعة محظورة، يبقى الجماعة المحظورة ما انتظرش إن الدولة تقول دي جماعة محظورة، لا، هو عرفها منذ نعومة أظفار إن هذه جماعة محظورة، مش ينتظر بقى ما السعودية بتقول جماعة الإخوان جماعة محظور، يبقى إذا جماعة الإخوان جماعة محظور، نتكلم في الإخوان، أو السرورية محظورة يبقى نتكلم في السرورية، لا، إنما العلماء قبل الأمراء في هذا، العلماء يعلمون الناس. نعم،
قال رحمه الله تعالى: في هذه المرة وافق على ذهابي، لأنني سأذهب إلى علم، إلى طلب العلم في الرياض في المعاهد العلمية، وفعلا ذهبت إلى هناك.
يقول في هذه المرة وافق على ذهابي، كأنه الشيخ يعني استأذن في أمور ولم يأذن له فيه، لكن هذه المرة وافق على ذهابه. ويذكرون بأن الشيخ، لو تأتون بهذه في سيرته، لما أبوه أراد الشيخ محمد ليساعد في الحقل معه في الزراعة وكذا وكذا، فأبى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقال: أترك محمدا، أترك محمدا، محمد ما تحول إلى الزراعة وكن فلاح، لا، لأنه عنده نجابة ويكون معه. ولهذا سبحان الله، من انتفاع الشيخ العثيمين بشيخ السعدي وكذا، جلس محله على حداثة سنه بعد وفاته. يعني الشيخ السعدي توفي تقريبا سنة 76، الشيخ مولد 47، يعني حوالي 29 سنة جلس مكان الشيخ السعدي يدرس. نعم،
إلى طلب العلم في الرياض في المعاهد العلمية، وفعلا ذهبت إلى هناك ودرست في المعهد، واتصلت بشيخنا الثاني عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
يبقى من شيخ الشيخ العثيمين الثاني؟ من شيخه الثاني؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. شيخه الأول الشيخ السعدي، شيخه الثاني الشيخ ابن باز. بنص كلامه: واتصلت بشيخنا الثاني. نعم.
وكان لي عليه دروس في بيته خاصة، وكذلك أيضا في المسجد.
وكان لي عليه دروس في بيته خاصة، في يقرأ على الشيخ في بيته. نعم.
وكذلك أيضا في المسجد قرأنا عليه في علم الحديث، لأنه كان وفقه الله وأمد في حياته على خير الإسلام والمسلمين. كان له إلمام كبير في علم الحديث ورغبة أكيدة، وفتح لنا جزاه الله خيرا أبوابا جيدة في هذا الموضوع.
هذه الشهادة من علامة العثيمين للعلامة ابن باز بتبحره في علم الحديث. والشيخ العثيمين يدري ما علم الحديث، هذا نؤكده لكم تكرارا ومرارا، أكدناه لكم تكرارا ومرارا أن الشيخ من علماء الأمة في الحديث، مع أنه للأسف الشديد قل من يلفت الأنظار إلى هذا. الشيخ نعم على عقيدة جيدة، الشيخ كذا، لكن لا يعد من علماء الحديث. الشيخ في علم الحديث متبحر، بل أقول بأن الشيخ له في الاتزان وحفظ قواعد العلماء والتحكم إليها في علم الحديث له ما قد يفوق في غيره، وعلى الأقل لا يفوقه غيره. إنما تصنيف الشيخ قد يكون قليلا في هذا، لأن تصنيف الشيخ في العموم قليل، الشيخ تصنيف وكتابة قليل، وإن كان له مصنفات في الحديث مرة معنا بعضها في الأحكام على الأحاديث، وإن شاء الله يأتي بعض منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فقط التصنيف، فلهذا البعض ما يعتبر الشيخ ولا يذكر الشيخ من علماء الحديث، لكن الشيخ له تبحر عظيم جدا، له تبحر عظيم جدا في علم الحديث، له تبحر عظيم في علم الحديث. نعم.
وفتح لنا جزاء
له أحكام خاصة ومتزنة خلاصة، وقد يخالف أئمة ويكون الحق معه فيها رحمه الله، له رأيه واجتهاده في الرجال في الأسانيد في الحكم على الأحاديث، وبسهولة جدا. نعم.
وفتح لنا جزاه الله خيرا أبوابا جيدة في هذا الموضوع، فقرأنا عليه من صحيح البخاري، وقرأنا عليه أيضا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يحضرنا الآن كل ما قرأت عليه، المهم أنني انتفعت بقراءتي عليه.
ولا يحضرنا الآن كل ما قرأته عليه. نعم. المهم
أنني انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجه.
هذه الرسالة يعني أخواني مهمة جدا، وأهميتها إحنا لا نقرأ مواقف طبعا بين ابن عثيمين وبين ابن باز فقط، إحنا بنقرأ ما نتعلمه نحن في طريقنا في الطلب. الشيخ بيعطيك خبرته، بيعطيك انتفاع بشيخه، طبعا ده من أخص ما ينبغي أن نتعلمه. إحنا ما نطالع مسألة سيرة الشيخين أو انتفاع الشيخ العثيمين من ابن باز فقط، إحنا بنوجه الكلام هذا لقوالب وقواعد وأصول نتعلم ونستفيد منها، ومن لم يكن له عبرة في العلماء وطرقهم فلا عبرة له. نعم.
المهم أنني انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على الكتب الفقهية وتمحيص الأقوال وتلخيصها، انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة الحديث، ولست من الذين يصح أن ينسبوا إلى علم الحديث، ولكني اتجهت إلى علم الحديث.
نعم، اتجهت إلى علم الحديث وجزاه الله خيرا، صار والحمد لله من علماء الحديث، وشرح متونا في ذلك، شرحه على البيقونية أخذناه ودرسناه، شرحه على النزهة أخذناه وقرأناه، له شروحات رحمه الله تعالى في هذا، شرحه على كتب الحديث الأخرى غير كتب أصول الحديث، كتب المتون شروحاته كثيرة جدا، شرحه على البلوغ، شرحه على العمدة، شرحه على الأربعين، شرحه للبخاري، الآن شرح الشيخ البخاري طلع، شرح مسلم، ها، شرحه على الموطأ في بعض الجمعات لكن أظنها ما تمت تقريبا. المهم أن شروحات الشيخ كثيرة في علم الحديث، ولله الحمد والمنه، فالشيخ من علماء الأمة أيضا في الحديث. فيقول كان لو ماذا، انتبهوا أن نستفيد، شوفوا الاستفادة، الاستفادة ايه؟ انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على الكتب الفقهية وتمحيص الاقوال وتلخيصها، وده كان توجه الشيخ الاول، انتقلت من المرحلة الى مرحلة الحديث، انا اجعل مع هذا علم الحديث. يبقى التوجه هذا استفاده منين؟ من شيخ. استفاده منين؟ من شيخ. لهذا احنا بنستفيد ايه؟ احنا بنستفيد، احنا كطلبة علم نستفيد، نستفيد. نقول طيب لو الشيخ العثيمين ما انتقل الى الرياض وانتفع بالشيخ او ملك الشيخ ابن باز، كان ربما من هذا الجانب ما يفتح له. من هنا نقول اذن نستفيد ايه؟ نستفيد ان الشيخ الذي يدرس لابد ان يقوم بماذا؟ بدور المشايخ هؤلاء جميعا، يعني يفتح لك الحديث ويفتح لك الفقه ويفتح لك العقيدة ويفتح لك اللغة ويفتح لك، انت ما تقتصر على جانب، وان ان رزقك الله عالما في علم اخر هتفتحه، والا فلا. لا، بعض مشايخنا يعني من المشايخ الكبار وكذا في علوم ما فتحت عنده طيلة حياته الى اليوم ما فتحت. طيب عالج هذا الامر وجود مشايخ اخرين كان يفتح عندهم هذه العلوم، فتستطيع ان تاخذ التكاملية في سائر العلوم من ماذا؟ من مجموع مشايخ. طيب لو ما فيه، لو اقتصرت انت على شيخ قد تموت بدون ان تفتح لك علوم. لهذا تكون الطريقة ما هي؟ فتح هذه العلوم من لغة الى تفسير الى فقه الى عقيدة الى آداب الى قراءات الى اصول فقه الى كذا، بحيث ماذا؟ توضع عندك هذه الاصول وتتصور كل علم من هذه العلوم وشجرة هذه العلوم وكذا. لو ما انتفعت الى هذه لكفى. يبقى انت استشعرت ان العلم يحتاج بعضه الى بعض، ولذا انت في التفسير تحتاج الى الفقه وتحتاج الى العقيدة وتحتاج الى اصول الفقه وتحتاج الى كذا، في الفقه كذلك تحتاج الى الحديث وتحتاج الى، يبقى كل علم بيخدم العلم الاخر. ولهذا انا امثل العلم هذا بايه؟ بما قاله صلى الله عليه وسلم، مثل المسلمين في تواد ومترحم كمثل الجسد الواحد، ونحن نقول مثل هذه الفروع كلها كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. كذلك إذا كان عندك ضعف في علم ما، في علم ما تأثر به سائر العلوم. أنا لو عندي ضعف في الحديث يبقى كيف أستدل أنا في الفقه على المسائل؟ كيف أستدل بالفقه؟ حتى في العقيدة قد أستدل بالحديث الضعيف. نعم، يبقى هنا التوجه، شو يقول شيخ، من حيث التوجيه والانتقال، توجيه وانتقال. نعم، نعم، التصنيف يعني ولا التدريس؟ نعم، اولا ينظر حاجة الامة. الأمر الثاني التربية والتوجيه والتدريس ونشر السنة ونشر العلم وتربية جيل، هذه تتقدم التصنيف، إن هذه أساس، هذه أساس. من تسنى الشيخ يتسنى له تربية وملاقات الناس وملاقات طلبة العلم وملاقات كذا، يربي، لأنه قد يربي مصنفا، هذا يكون مصنف وهذا مصنف وهذا مصنف ومصنف، فالشيخ قد يخرج تحت يديه المصنفون. فهو الاهتمام بالتربية والاهتمام بطلبة العلم والاهتمام برد الشبهات والاهتمام بالواقع الميداني كما يقال، هذا ماذا؟ هذا أهم، مع أن التصنيف لا يغفل، لأن التصنيف ثماره عظيمة جدا، حيث إن الشيخ قد يموت فموت معه علمه الذي قاله ودرسه وكذا من جهة، يعني جهة الشيخ نفسه، لكن الكتاب أبقى. وإن كان الشيخ أثره في الأمة وتلقي الطلاب ونشر هذا العلم بيعود عليه، يعني بيكون بدلا من كتاب صار كتبا، كل طالب يعد كتابا من كتب الشيخ، تمام، لكن ومع ذلك بقاء ذكر الشيخ في الأمة لا شك. المصنفات، احنا وصلنا علوم السابقين بمصنفاتهم ومؤلفاتهم، هذا التصنيف مهم جدا، لكن كباب أولوية الواقع قد يفرض شيئا. ممكن أنت في واقع في علماء وكذا ويقومون بالدور، يبقى لجوءك إلى التصنيف هيأخذ حجما كبيرا عندك ويكون جدا. ليه؟ هناك من يحمل الحملة، لكن حينما لا يكون أحد والمسألة تحتاج إلى نزول ميداني كما يقال ونشر السنة هنا وهناك والردود على أهل البدع والمخالفين، هنا يتقدم هذا الجانب. يبقى حسب أنت بتزرع، أنت ودك أنك تأخذ إيه؟ أكبر، تخضر أكبر قطعة في الأرض، تمام؟ وأنت اللي بتحمل البذرة، فقالك ده في أرض هناك جاد بلطيم، وطبعا هذا مناخ من سبق، ومن أحيا أرضا ميتة فله إيه؟ فهي له. فأنت بتروح اقتلها بسرعة قبل ما يضع فيها مبتدع طلع بذرة السنة هناك. طبعا دي بتاخد وقت، وبعدين وقت في تعهد البذرة هذه والثمرة. طب في أرض تانية هناك في مطروح، الحق خلاص بتروح تضع هناك البذرة. في أسوان، في كذا في كذا. يبقى أنت مشغول بماذا؟ بأنك أنت توسع دائرة هذه الأرض، وأن تحيي بعد فضل الله عز وجل أكبر قدر ممكن من إيه؟ من هذه الأرض. فمن أحيا أرض مواتا فهي إيه؟ فهي له. والأرض إذا سبقت إليها السنة انتفعت، انتفعت انتفاعا عظيما. نعم نعم. لا، ما يغني تسجيلات، ما تغني تسجيلات، ما تغني عن التصنيف. تسجيلات لا من يسمعها ولها أمد. يعني احنا الآن انتفعنا بكتب ابن عثيمين ولا تسجيلات ابن عثيمين؟ أيهما أكثر؟ كتب الشيخ. خذ الكتاب هذا خلاص، كتاب في يدك تقرأه وتدرسه وكذا. ما هو نعم هي فرغت ماشي، ما هو إذا فرغت يعني صارت كتبا، لكن ما كل أحد فرغ لابن عثيمين، لكن هل كل أحد كابن عثيمين؟ لكن من اللي بيسمع المادة الصوتية لابن عثيمين؟ من اللي بيسمع المادة الصوتية لابن باز؟ لا شك أن الطاعة أكثر. نعم، فإذا فرغت هذه المواد يحصل بها نفع، ما هو عدنا إلى التصنيف. نعم، لكن ما كل أحد يعني يفرغ له ويحصل يعني انتفاع بتفريغات وكذا. فعلى كل، هي كلها قنوات وأبواب، كلها مهمة ومفيدة. والكتاب من حيث هو من أنفع ما يكون الكتاب. لكن الكتاب أي كتاب؟ الكتاب المقرر؟ لا، الكتاب المقرر الذي يقرر ما تحتاج الأمة إليه. نعم، زي ابن عبد الوهاب كده لما جاء يصنف وضع كتبا لا يمكن استغناء عنها. لو ابن عبد الوهاب وضع كتبا على منوال ما سبق ربما ما كان لها القدر الايه اللي هي التي لها. لكن كتاب توحيد لم يسبق الى مثله، كتاب الاصول ثلاثة الاصول، قواعد اربعة، كشف شبهات، اصول ستة، مسائل جاهلية، تصنيف معين ويستوعب الشيخ متصور العلم هذا، متصور الواقع، متصور العلم، متصور حاجة الناس. وفق شيخ الاسلام ابن تيمية صنف ايه؟ وضع تفسيرا؟ لا، وضع تفسير آيات أشكالت، آيات أشكالت. نعم،
موقف الزراعة شيخنا.
إيه نعم.
قال وفي الحق، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي الحقيقة أن له فضلا كبيرا من الله أن له علي فضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أن والدي رحمه الله وكان في الرياض أول ما بدأ التطور في الرياض، أحب والدي أن أنضم إليه هناك، ولكن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كتب إليه يقول: دعوا لنا، هذا يكون من نصيبنا، هذا الولد يكون من نصيبنا، فجزاه الله عني خيرا.
شوفوا موقف، يعني تخيلوا لو الشيخ ما تدخل في هذا يا أخوة كان إيه؟ هو التوجهات يا أخوان، شوفي، عالم بكلمة، عالم بتوجه بعد فضل الله، شاء الله هذا ليكون هذا سببا. يعني لو ما عرض الأمر على الشيخ السعدي ووالد الشيخ محمد العثيمين أخذه وسافر وخلاص ورجع وما رجع الشيخ، والشيخ قال خلاص يخدم أباه، كان ابن عثيمين العالم هذا؟ أبدا. لكن الخير أراده الله بالشيخ محمد العثيمين، والخير أراده الله للشيخ السعدي يكون هذا من حسناته، وبخير أراد الله لوالد الشيخ محمد العثيمين ليصبح ذكره بالشيخ محمد. ماذا لو كان الشيخ محمد العثيمين أفضل فلاح في المملكة وخد جائزة من الملك فيصل ولا من الملك سعود ولا من الملك عبد العزيز أنه أفضل فلاح في المملكة والحائز على جائزة مش عارف إيه في الفلاح، كان يبقى يعني ماذا سيكون؟ وماذا لو كان الألباني رحمة الله عليه الساعات الأول في الكرة الأرضية؟ إيه يعني؟ ها؟ ماذا كان يعني؟ ساعاتي. والشيخ ابن باز تقريبا كان يقول وكان متجر في البشوت اللي هي العبيانة دي أول شيء تقريبا. يعني ماذا لو كان هؤلاء؟ توجهات يا أخواني بارك الله فيكم. ولهذا ما تستهين بهذه المسائل، من لا يستهان يا أخواني بهذه المسائل، وأنتم أضرب الواقع اللي احنا فيه. شوفهم يعني بالأضرب الواقع. الأخ فلان اللي كان زميلك راح فيه وبسبب إيه؟ فالمسائل بتبقى توجهات، شوف خفيفة ورفيعة جدا، لكن من أراد الله بخيرا دله على الخير ووفق للكلمة التي تكون فيها هدايته وفيها سعادته. والله يا أخوان أنا أذكر يعني مسألة الدورات هذه لم تكن في مخيلتي يوما ما، مسألة الدورات وننهي مثلا ممكن ننهي كتابا في يوم أو شيء ما كان تمام. وفي يوم ما واحد بيتكلم كلمة أمامي، كلمة هو بيتكلم أخذتها منه، بس كانت هي مشروع الدورات هذه ومشروع الكتاب إن نجرده في 10 ساعات في 12 ساعة في 8 ساعات في كذا. كلمة لا هو قال لي، لا هو نصحني بها ولا نسألته عنها، من كلامه بتكلم أخذتها منها وقعت في قلبي كلمة فكانت مشروعا. فإذا من توفيق الله أنك أنت توفق كلمة، لكن فمسألة التوجه والتوجهات هذه ليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة. نعم.
والحقيقة أن انتقال والدي رحمه الله إلى الرياض كشف لي مدى الحب الذي يكنه لي الشيخ السعدي رحمه الله، إذ أصر في طلب بقائي بجواري في عنيزة للاستزادة من العلم، وكاتب والدي فوافق فبقيت بجوار الشيخ السعدي. بقيت عنده مدة ثم انقطعت عن الدراسة لأنه حصل عند الناس نشاط في الأراضي في عمارتها في الغرس في مكان يقال له الوادي، وكنا نحن من الذين اشتغلوا في ذلك مدة، ولكن الله سبحانه وتعالى من بفضله فعدنا إلى الدراسة على الشيخ.
نعم.
فائدة. قال رحمه الله تعالى: اختلف علماء الحديث رحمهم الله في زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، والمقام يقتضي ألا تحذف لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فأنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وناهيك به في علم الحديث فإنني لا أعلم له مثيلا في المملكة، وقال إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح.
طبعا الشيخ، شوف كلامي على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول فمنهم من قال غير ثابتة كذا، ثم قال ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي غيرها، وممن ذهب صحيح شيخون عبد العزيز بن باز، وناهيك به في علم الحديث فإنني لا أعلم له مثيلا في المملكة، له مثيلا في المملكة. فهذه شهادة للشيخ بتبحره في هذا العلم، بتبحره في هذا العلم، وقال إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح. شيخ له تبحر وله اطلاع، يمكن مر معنا قريبا كان كلام الشيخ في حال على المسند تقريبا، على مسند أحمد، وعن ما وجدناه بادئ ذا بدء في المسند، لكنها كان وجدت في نسخة، وإن كانت هذه النسخة كان فيها بعض الزيادات. نعم. فالشيخ متبحر في هذا الأمر.
فائدة.
ولهذا يقول البعض في ان الحديث هذا دون زيادة انك لا تخلف الميعاد، هذا حديث جابر في الدعاء عقب الاذان، والحديث ثبت في الصحيحين دون هذه الزيادة، ورواه عن علي بن عياش جمع من الحفاظ الاثبات منهم احمد وعلي بن المدين وابو زرع الرازي والبخاري والجوزجاني وغيرهم، وكلهم لم يذكروا فيه زيادة انك لا تخلف الميعاد، وانما رواها البيهقي عن محمد بن عوف عن علي بن عياش وليس تفرد محمد بن عوف مما احتمل وبخاصة في مقابلة هؤلاء الأئمة المتقدم ذكرهم. هذا قول البعض. ثم إن الشيخ ابن باز قد حسن هذه الزيادة التي كلام ابن باز رحمة الله عليه. قال عندك شوف نعم. وكذلك جاءت عند في السنن الكبرى للبيهقي بالإسناد الصحيح. وجاءت في بعض روايات البخاري بعض ذكر كذلك جاءت في بعض روايات البخاري من؟ أين؟ نعم لجنة. نعم. المهم يعني أن الشيخ لو اجتهدوا فيها وهو من أهل العلم. نعم.
فائدة قال رحمه الله تعالى.
فائدة هنا أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يشهد للشيخ ابن باز بالإمامة في هذا وانتفاع بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جمعت 99 اسما من أسماء الله تعالى مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أكون مصيبا أو مخطئا، لكن ليعلم أن هذا الكتاب القواعد المثلى قرأناه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قراءة متأنية على انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الأسماء، فيكون هناك اتفاق بيني وبينه على أن هذه الأسماء صحيحة، ورعينا في ترتيبها على الحروف الهجائية للحروف الأبجدية.
يعني أنه مما يستأنس بجمع هذا قال بأننا قرأناه، لكن ليعلم أن هذا الكتاب القواعد المثلى قرأناه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قراءة متأنية على انفراد، ففيه عرض أهل العلم الكتب على أهل العلم. مسلم عرض كتابه، البخاري عرض كتابه، وهم من هم في هذا الشأن. فإذا عرض الإنسان علمه إذا صنف أن يعرض مصنفه قبل أن يخرجه أن يعرضه على من؟ على العلماء ليقرأوا. ثم قال قرأته على الشيخ قراءة متأنية على انفراد، أي لو كان هناك شيء يلاحظ لبينه الشيخ. هذا أيضا يدل على إمامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعلى انتفاع الشيخ العثيمين وتواضع الشيخ وعرض الشيخ علمه على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وفي أيضا أن مسألة الجمع هذه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي مسألة اجتهادية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل عند العلماء أن الأسماء والصفات توقيفية ولا يثبت شيء منها إلا بدليل، إلا بدليل، ويحصل اجتهاد في جمعها. وقد يجمع واحد، يضع واحد من العلماء حديثا اسما بناء على حديث، قد لا يضع غيره لأن الحديث ضعيف. ماذا؟ لأن الحديث ضعيف عنده، فتكون بعض هذه المسائل راجعة إلى بعض اجتهادات، وإن كان الأصل موجودا ألا وهو عند الجميع أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالأثر، وأن مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى الدليل. لكن قد يختلف العلماء في صفة، في إثبات صفة، في كذا، على حسب الدليل، من صحح يثبتها، من ضعف الحديث لا يثبتها، وهكذا. فالشاهد من هذا أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عرض مصنفة على الشيخ ابن باز وأقره في هذا. ولهذا نجد أن كتاب القواعد المثلى الحقيقة نجد كتابا منقحا وكتابا مفيدا في هذا الباب، مفيدا في هذا الباب. هل عرض بقى الرضواني الذي ملأ الدنيا كلاما في باب الأسماء والصفات، هل عرض كلامه هذا ومصنفات هذه وأراءه هذه على العلماء؟ أبدا. هل أصلا اتبع حتى العلماء الموجودين في الكتب؟ أبدا. ولهذا صار للرضوان مخترعات في هذا الباب، مخترعات لم يسبق إليه. من الذي سبق الرضوان إلى أن الأسماء محصورة في 99؟ هذا ظهرا، والعلماء قد نقلوا اتفاق على أن أسماء الله عز وجل غير محصور. ثم من الذي سبق الرضوان أيضا في حصر آخر ب99 أخرى، فيجعل مطلقا ويجعل مقيدا 99 و99؟ من الذي سبق رضواني في الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا على عدد يغاير إن إلا 99 أسما؟ من الذي سبقه؟ هذا رجل منحرف في هذا الباب الذي يزعم أنه بابه، منحرف فيه. من الذي سبق من العلماء؟ ما سبق أحد من العلماء في هذه التقريرات، لكن العثيمين رحمه الله عليه عرض كتاب القواعد المثلى على الشيخ ابن باز، يقول وقد قرأت عليه قراءة متأنية على انفراد. والشيخ يعترف باجتهاده فيقول جمعت 99 اسما من اسماء الله تعالى مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أكون مصيبا أو مخطئا، لكن رضوان يجزم أن هذه هي الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده، ويجزم بهذا. ولهذا يختبر الناس يوافقون أو يخالفون، وما أحد قال بهذا أبدا. لأبسط أمر حتى من جمع الرضوان يتضح لك التهور اللي بيقوله هذا. أبسط الأمور أنه وضع قواعد، من هذه القواعد أنه الاسم لا يثبت بالحديث الحسن، وبالتالي الحديث الحسن لا يصح لإثبات اسم من أسماء الله عز وجل، ويكون من الأسماء الحسنى، لأن الحديث الحسن حديث خفيف الضبط، والاسم ما يثبت به تماما، بيذكرنا بقاعدة رد خبر الأحاد. ليه؟ لأنه ما يفيد العلم، يفيد الظن. من الذي قال هذه القاعدة من العلماء؟ مثلا عندك اعتماد على أحكام الشيخ الألباني أو غير من العلم في التصحيح والتضعيف، طب قد يصيب وقد يخطئ، يبقى رد الحديث الحسن اعتماد على أحكام الشيخ الألباني في الغالب. ما يثبت عنده الإثم بقراءة الصحابي الثابت للقرآن القيام مثلا، ما يقول به، لأن هذا ثابت في قراءة بعض الصحابة وليس في مصحف عثمان. وضع قواعد تضعف وتضعف جمعه وحصره القطعي. ولهذا أول ما يناقش رضوان في مسألة بيهرب بكلمة واحدة، ما هي؟ هاتولنا الأسماء دي معلهاش دليل. ليس هذا موضع الخلاف، هذا ليس موضع الخلاف، موضع خلاف في التقعيد، في التأصيل. نعم.
فائدة. قال الشيخ رحمه الله: مسألة هل من إفشاء السلام ما يفعله البعض إذا دخل على جمع سلم عليهم سلاما عاما ثم يصافح كل واحد ويسلم عليه سلاما خاصا؟ قال: نقول هذا ليس من السنة، وكم حرصنا على أن نعرف بهذا سنة ولم نجد لهذا. ولهذا أنا أدعوكم إلى البحث في هذا، وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل عن ذلك فقال يسأل عن ذلك فقال لا أعلم في ذلك سنة.
سمعت شيخنا يقول الشيخ هذا ليس من السنة ما يفعله البعض دخل على جمع سلم عليهم سلاما عاما ثم يصافح كل واحد ويسلم عليه سلاما خاصا. يقول: ولهذا ندعوكم إلى البحث في هذا، وقد سمعت شيخنا بن باز يسأل فقال لا أعلم في هذا سنة. ورد دليل يمكن أن يستأنس به ويكون جوابا في هذه المسألة، وهو أنه لم تكن من عدد الصحابة رضوان الله عليه، في حديث كعب بن مالك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بشر بتوبة الله عز وجل عليه، لما دخل ما الذي حصل؟ لما دخل قام فقام إلي طلحة بن عبيدة يهرول ثم صافحني فلم أنسها له. فلو كان قد صافحه غيره، ولو كانت من السنة المصافحة أن يصافح الجميع، لكان هذا أولى المواضع التي يكون فيها هذا الأمر. أيضا في حديث المخطئ في صلاته في الصحيحين حديث أبي هريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد النبي عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يصافح النبي صلى الله عليه وسلم. فكون يدخل يصافح الجميع ليس في هذا سنة، لكن هل معنى ليس في هذا سنة أنها تكون بدعة؟ الجواب: التعبد بذلك يحتاج إلى دليل. أما أنها تكون على إباحة عامة ما يبعد هذا أنها تكون مباحة، لكن لا يقال هي من السنة، لا يقال هي من السنة. الحديث العام إذا التقى المسلمان وكذا في التصافح هذا إذا قابلت أخاك، لكن هنا هل إن دخلت مجلسا، مسألة إن دخلت مجلسا وإلا المصافحة موجودة. قد جاءت في حديث أنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أو كما قال رضي الله عنه المصافحة كانت، لكن الكلام في من دخل مجلسا وفيه العدد من الناس هل يصافح الجميع واحدا واحدا بعد السلام العام السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو هذه المسألة، ليست المصافحة اللقيطة أخاك، فإنها كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقائع كثيرة خلت من ذلك. نعم. كيف؟ طب اقرا كده يا عبد الرحمن السؤال، اقرا انت يا عبد الرحمن. يعني ايه بقى؟ اللي هي المصافحة، مصافحة بالسلام الخاص. السلام الخاص يعني سلام خاص، مصافحة بسلام خاص، مصافحة بسلام خاص، وليس السلام خاص يقول السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم يا علان، السلام عليكم يا علان، ما أحد يفعل هذا. هو المراد المصافحة، مصافحة مع سلام، يسلم بالمصافحة، المراد المصافحة. فيقول هذا ليس من السنة، وكم حرصنا على أن نعرف بهذا سنة ولم نجد. ولهذا ندعوكم إلى البحث في هذا. وقد سمعت شيخ ابن باز يسأل فقال لا أعلم في ذلك سن يصافح كل واحد. نعم.
فائدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى الصحيح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما لفظ صلاة الليل مثنى مثنى فمتفق عليه، والحديث صحيح لا إشكال فيه. وأما زيادة والنهار فهي كلمة اختلف الحفاظ رحمهم الله في زيادتها، فمنهم من أنكرها ومنهم من صححها، وممن صححها شيخنا السلفي عبد العزيز بن باز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، فإنه قال إن هذه الزيادة صحيحة.
نعم.
وقال شيخنا
نعم. فين من نعم نعم هات اقرأ.
سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس هل كان يصافحهم أم يسلم عليهم ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس؟ أجاب رحمه الله يجلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام. السؤال والمصافحة. الشيخ ما بلغنا كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا دخل لم يقوموا له ويجلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام. السائل حديث المصافحة. الشيخ سنة إذا تصافحوا سنة، لكن ما بلغنا أنهم كانوا يقومون ويصافحونه لأنه قد يكلف هذا كثيرا.
نعم. لكن إذا لقيه صافحه. نعم.
قال رحمه الله وقال شيخنا محمد رحمه الله
يقول الشيخ محمد الشيخ العثيمين يقول ومن صحها لصلاة والنهار مثنى مثنى شيخنا السلفي عبد العزيز بن عبد الله ابن باز شيخنا السلفي شيخنا السلفي فاشهد له بالإمامة في العلم والحديث واشهد له بالسلفية، وكل هذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مبرزا فيه. نعم. هات كلام الشيخ الخاص في الزيادة انك تدخل معاد وصوت اللي مثنى مثنى اي بحث حديث هات شوف الشيخ هتلاقي تقول في الحديث الضعيفة الشيخ ابن باز. نعم.
وقال شيخنا محمد رحمه الله وما روي في فضل صلاة أربع ركعات بتسليم واحد قبل الظهر فهو ضعيف لا يعول عليه، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما ورد في الحديث، وقد صحح كلمة والنهار كثير من العلماء منهم شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
وطبعا هذا يدل عليه الواقع العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أربعا بلا تسليم في نافلة وتطوع سواء كان هذا بالليل أو كان هذا بالنهار. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يسلم من كل ركعتين، ما ورد أن النبي جمع أربعا بسلام واحد في تطوع، وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن ثم صلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن وكذا، إنما هذا في العدد لا في الصفة، فإنه ما كان يجمع أربعا بدليل أن عائشة نفسها روت مثنى مثنى رأى أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وغير عائشة كحديث ابن عباس يصلي ركعتين ثم ركعتين، حديث زيد بن خالد يصلي ركعتين ثم ركعتين، حديث ابن عمر في الصحيحين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو فليوتر بركعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع أربعا لا بليل ولا بنهار في تطوع، أما ما جاء في الوتر فالوتر له صفته الخاصة صلي ثلاثا معا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، هذه صفات في الوتر خاصة في الوتر خاصة من الركعة إلى الإحدى عشرة ركعة. نعم نعم ها في الميكروفون ها. لا تحتاج إلى دليل. ليه يعني؟ طيب بس أما تقول يكره يكره شرعا، يعني تقول يكره لورود الدليل بكذا، لكن أما نقول يصافح أحدا دون الآخرين قد يكون فيه العلة، يعني مثلا وليكن مثلا أنت داخل مكان فيه عروس والناس مجتمع حول، فتصافح العروس وتجلس، ما حد يعني يجد في نفسه شيء، أو والد العروس فتصافحه وتجلس، أو مريض فتدخل تصافح مريض وتجلس، أو إلى آخره. لكن حيثما يكون شيء يترك يعني فيه كبر، فيه احتقار لآخرين، أو قد يفهم منه ذلك، فلا شك أن هذا يمنع، لأن أدلة الشرع قد جاءت بتأليف القلوب لا بتنافرها، وكل أمر يؤدي إلى نفرة القلوب وغير ذلك فإنه يمنع شرعا. الإنسان يدخل يسلم على البعض ويترك البعض مثلا مما قد يفهم أنه لا يلتفت الآخرين ولا يقيم لهم وزنا، لا، لكن إذا كان هناك علة ظاهرة ما فيها بأس إن شاء الله.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال السائل: قرأت في بعض الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالصلاة قبل الظهر وقبل العصر أربعا أربعا، فهل هذا قوي؟ وكيف تكون هذه الركعات الأربع؟ هل تكون اثنتين اثنتين أم أربعا متصلة؟ وإذا كانت اثنتين اثنتين فهل تدخل فيها تحية المسجد؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين، وبعد الظهر ركعتين راتبة. ومن صلى أربعا فهو أفضل بعد الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأا صلى أربعا قبل العصر، فالأفضل قبل العصر أربعا وليست راتبة بل مستحبة، يسلم من كل اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، بل يتعين في الليل، لأن الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهي بمعنى الأمر. أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضا أن يصلي اثنتين اثنتين في النهار أيضا، لأن رواية والنهار في الحديث زيادة صحيحة رواها الخمسة، وهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناد جيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإذا صلى أربعا قبل الظهر أو قبل العصر كفت عن تحية المسجد، إذا صلى أربعا قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعا قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر ونوى بها الراتبة كفت عن تحية المسجد.
نعم. 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 نفس الدخان القناة. نعم.
زائدة.
نعم. فين الشيخ محمد؟ الناقل عنه، ناقل عن شيء. هنا
فائدة. قال رحمه الله: صرح علماؤنا المتأخرون كشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه مرتد عن دين الإسلام. ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح.
نعم. قول صراحة علماء المتأخرون كشيخ ابن باز أن تارك الصلاة كافر كفر مخرجا عن الملة، وأنه مرتد عن دين الإسلام. ليس أن هذا القول خاص المتأخرين، بل هو قول معروف في من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبد الله بن شقيق قد روى عن الصحابة رضوان الله عليهم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن كان الشيخ يعني يذكر هنا فائدة أنه على هذا القول إلى اليوم من علمائنا ابن باز رحمة الله عليه وكذا، وإلا فهذا القول قديم، تكفير تارك الصلاة. لكن اختلفوا هل تارك الصلاة الكافر يكون بترك كل الصلاة إذا ترك كل الصلاة، أو إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها. هذا هو الخلاف الذي بين العلماء، لكن تارك الصلاة منقول فيه الإجماع، منقول فيه الإجماع. وعبد الله بن شقيق العيد نقل عن صحابة رسول الله، ولا يمكن أن يقال بأن الصحابة كانوا يرون ترك الأعمال كفر إذا تركها جاحدا، لأن هذا قول ما يثبت أبدا، لأن من ترك الصيام جاحدا، من ترك الزكاة جاحدا وكذا فإنه كافر، بل من صلى وهو جاحد فإنه كافر. إذن يبقى أن يكون ترك الصلاة بغير جحود. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم على الترك، فلا ينبغي أن نعلقه على وصف آخر. لكن يبقى النظر، هل هو الترك الكلي؟ هذا قال به جماعة أهل العلم، أو هو ترك جزئي لو ترك بعض الصلاة حتى خرج وقتها ولم يصلها؟ هذا قول منقول عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، بل البعض حكى في ذلك الإجماع أيضا. فالشاهد أن كفر تارك الصلاة هذا مذهب السلف، لكن ومذهب الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل في من ترك الصلاة كلية أو من ترك بعض الصلوات؟ هذا محل الاجتهاد. وممن يرى أن ترك الصلاة، أن تارك الصلاة حتى يكفر لابد أن يكون تارك لها كلها، الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. وممن يرى أنه يكفر بترك صلاة حتى يخرج وقتها، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ولهذا سئل الشيخ ابن باز عن من يضبط المنبه على الساعة 7:30 يعني بعد طلوع الشمس ومتعمد في ذلك، فقال يكفر في أصح قولي أهل العلم، قال يكفر في أصح قولي أهل العلم. وهذه مسألة خالف فيها الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز في حد تارك الصلاة الذي يكفر به. فالشيخ ابن باز يرى أنه لو ترك صلاة يكفر، الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لو ترك الصلاة كلية. نعم. أيها الزبري، يعني برضو طيب انت فرق الصورة، يعني فرقها ايه؟ عمدا ومتهاون. هل في عمد غير متهاون؟ في تهاون غير عمد؟ يعني هل في عمد واحد يعمد ان يترك الصلاة ولا يكون متهاونا، او واحد متهاون ولا يكون عامدا؟ هل في فرق؟ ما في فرق. من ترك الصلاة عمدا فهو متهاون به، فلهذا تركها عمد، وإذا تهاون بها ترك. نعم.
شيخنا قلتم عبد الله بن شقيق العيد.
عبد الله إيه؟
عبد الله بن شقيق.
ابن شقيق. نعم. أنا قلت العيد يمكن نساهنا. دقيق مع شقيق. نعم. عبد الله بن شقيق. نعم.
فائدة.
أيوة محمد. أجب أنت عجيب، يعني أنت ما حضرت لنا يا محمد الجواب عن هذه المسألة؟ سبحان الله، يعني كنت يعني ملازم الحضور. كيف ذكر أحمد رحمة الله عليه المسألة هذه في أصول السنة، مع أن البعض يرد فيها خلافا، وليس المخالف فيها مبتدعا على الأقل، يعني اللي بيورد إجماعا أو يورد خلافا، المهم أن متفقون على أنه المخالف ليس متدعا، إلا بعض الغلاة اليوم يجعلونها ماذا؟ أن المخالف فيها مرجئ، وأن تارك العمل كلية يكفر يقصدون بالعمل الصلاة، وهو قول بعض الحدادية المتأخرين. لكن احنا أجبنا عن هذا كثيرا، هذه المسألة قلنا أحمد رحمة الله عليه ذكرها، بل لما رجعنا إلى شروحات أصول السنة ما وجدنا من ينبه إليه، يعني يذكرها ويذكر حكم تارك الصلاة ولا ينبه هذا التنبيه. لماذا ذكرها أحمد هنا مع أنها ليست من الأصول التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع؟ لماذا؟ طيب غيره محمد ها؟ وليا ياسر ذكرها تبعا لبحث الإيمان في كون العمل خلاف مسمى الإيمان أم لا، وحكم تارك العمل لما ذكر تبعا. ولهذا قبلها ماذا يا محمد؟ الإيمان قول عمل يزيد وينقص. ثم قال وليس من أعمالي شيء ها تركوا كفر غير الصلاة. هذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بترك أي عمل. الإمام أحمد يقول لا، العمل الذي يكفر به هو الصلاة وليس كل عمل، ردا على الخوارج. يبقى ده مبحث إيه؟ بيرد به على الفرق في مبحث الإيمان. يبقى دي المسألة ذكرها في الرد على الفرق في مبحث الإيمان، في مبحث الإيمان. المرجئة الذين يقولون بكمال إيمان مع ترك أعمال، والخوارج الذين يكفرون بمطلق الإيه؟ الأعمال. هو بيرد عليهم لا، ليس شيء من أعماله يكفر بتركه إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى هنا مبحث متعلق بالأصل الذي خالف فيه أهل السنة والجماعة الفرق. الحقيقة لما رجعنا إلى شروحات العلماء في هذا ما وجدنا التنبيه على هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة لأنه تورد استشكالا، يعني كيف تكون مسائل الأصول وهل أهل البدع خالفوا مثلا في هذا. نعم.
فائدة. قال رحمه الله تعالى: الذي يصلي فترة وينقطع فترة على رأي شيخنا ابن باز رحمه الله كافر، لأنه يرى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر، وعلى ما نرى ليس بكافر.
تمام. يبقى هنا اتباع الشيخ ابن باز ليس التقليد بدون نظر إلى الأدلة، ومن هنا يتبين لنا أنه مهما انتفعت بالشيخ ومهما كان الشيخ فاضلا عندك، فإن انتفاعك بالشيخ لا يعني موافقة الشيخ على كل ما يقوله، لا يعني موافقة الشيخ على كل ما يقوله. لكن في مسألة يا إخوان، بين إفراط وتفريط، بين إفراط في غلو للشيخ وما يقوله الشيخ نقوله ولا نخرج عنه، وقد يعد هذا في الحقيقة يعني جريمة عند البعض، وبين ماذا؟ وبين تفريط فيولع البعض بمخالفة الشيخ ليثبت إيه؟ أنه ليس متعصبا، فيقع أيضا في خلاف. لا، خالف شيخك ما في مشكلة، أنت خالف الشيخ، خالف أحمد، خالف مالكا مش شيخك، لكن بعلم، بعلم تعرف كلام شيخك وبناه على أي أدلة وتخالفه بأي أدلة، ولا بد أن تكون وراء علماء. إنما أنا لا، أنا مخالف شيخي، ما حد يجبرني على تقليد شيخي. أيوة طيب، يعني بتخالف شيخي ليه؟ هذا قول ابن باز وأنا أستريح لقول ابن باز. طب كيف تستريح؟ في شيء اسمه استريح؟ هو الأقوال أعيان تستريح لفلان ولا تستريح لعلان؟ لا، لابد أن يكون تقول كلام شيخي كذا 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 كذا، والراجع عندي كذا كذا لدليل كذا كذا، ماشي. يبقى خالف شيخك لكن بعلم مع حفظ قدر شيخك. يبقى هناك من لا يخرج عن كلام شيخه فيتعصب له ولو بان له حق، وهذا مذموم، هذا مذموم. وهناك من يخالف شيخه لأجل المخالفة، أنه لا تعصب لكلام شيخه، فهذا أيضا مذموم. إنما من تبع شيخه تبع الحق الذي على شيخه، أو خالف ما عليه شيخه بدليل عنده، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. مثل ما بعض الناس قد يغلو في شيخه فيدافع عنه وقد يكون بباطل، وبعض الناس في المقابل يطرق الدفاع عن شيخه حتى لا يفهم أنه إنما تعصب لشيخه. لا، إنما أنت تنصر الحق، أنصر أخاك ظالما أو إيه أو مظلوما، فكيف بشيخك؟ كيف بشيخك؟ يبقى أنت تنصر الحق. الأمة لما نصرت أحمد ما نصرت شخصه، الأمة لما نصرت ابن عبد الوهاب ما نصرت شخصه. فهذه مسائل قد يكون عليها بعض الصالحين وبعض طلبة العلم السلفيين لك أنا ويشهر المسائل دي. لا أنا خالف شيخي، أنا ما أنا ضد شيخي في هذا. ضد شيخك مع مين؟ ضد شيخك بأي دليل؟ أنا لست ملزما، أنا لست من متعصبة الشيخ رضي الله عنك. واحد قد تعصب للشيخ؟ لا، لكن في نفس الوقت خالف بعلم، خالف بعلم، خالف بدليل. فهنا شيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول شيخنا ابن باز يرى أنه لو صلى فترة وانقطع فترة يكون كافرا، بل نقول ليس فترة وفترة، الشيخ يرى من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ولا يصليها هذا يكون كافرا. إنما الشيخ العثيمين لا يرى ذلك، كما نقلنا لكم قبل ذكر كلام الشيخ نفسه قال لأن الحديث يقول وعلى ما نرى ليس بكافر. نعم،
لأن الحديث من تركها أي الصلاة ما قال من ترك.
يبقى هؤلاء أيضا لا نقول متعصبة حنابلة وأن الشيخ ابن باز حنبلي والشيخ ابن عثيمين حنبلي وتعصبون المذهب والشيخ الفوزان وهؤلاء حنابلة أبدا، إنما يفتون بما ترجح عندهم من الأدلة. نعم،
لأن الحديث من تركها أي الصلاة ما قال من ترك صلاة، وما ذهب إليه شيخنا رحمه الله قد ذهب إليه بعض السلف وقال
نعم يعني ما ليس شاذا ولا كذا، كما نقلت لكم هذا منقول عن بعض الصحابة ومنقول بل محمد الناصر المروزي ظاهر ما نقرأ عن إسحاق بن راهوية هو هذا. نعم،
وقال الأصل أنه إذا ترك صلاة سيترك
هل الباقي. تبويب محمد الناصر المروزي عن في نقل عن إسحاق بن راهوية. نعم،
وقال الأصل أنه إذا ترك صلاة سيترك الباقي، ما الذي أدرانا أنه تركها نهائيا؟ فنحكم بالظاهر فنقول متى ترك صلاة واحدة عمدا بلا عذر حتى خرج وقتها فهو كافر.
نعم، ده تعليل الشيخ يعني. نعم،
فائدة، قال رحمه الله الصواب أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية إلا المسبوق، ولولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لكان القول المتعين.
وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم،
ولولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لكان القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية بالنسبة للمأموم، وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنه، لأنه استمع لها وأمن عليها، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على هذا القول. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه نص في الموضوع،
نص
في
الموضوع بزيادة إيه اللي هو إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، وليس النص اللي هو لفظه في الصحيحين لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا قد يحمل على نفي كمال، إنما لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم،
على أن القول بالتفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والقول بأنها واجبة على الإمام المأموم مطلقا بكل حال هو اختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
نعم، فتبع في ذلك شيخ عبد العزيز ابن باز لدليله، لأن الشيخ يجود هذا الحديث، يصحح هذا الحديث لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، يجوده ويصححه بناء عليه ماذا يرى أن المأموم ينصت لقراءة إمامه لكن فيما عدا فتحة الكتاب، يقرأ بفتحة الكتاب ثم ينصت، فلا يقرأ بعد فتحة الكتاب صورة وإمامه يقرأ، وإمامه يقرأ. نعم، هات رواية إلا بفتحة الكتاب، إلا بفتحة الكتاب، فالشيخ ابن باز يصحح هذا الحديث إلا بفتحة الكتاب، وبناء عليه يكون هذا نصا في المسألة. إنما لو قلنا بالتقابل بين حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وبين الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وتفسير السلف أنها في الصلاة، لو قابلنا لقدمنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وتكون الفتحة مخصوصة من هذا، لكن لما أتى النص لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، أي أنك لا تقرأ خلف الإمام إلا بفتح الكتاب. ويدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، فهذا يدل على أنه يستثنى من ذلك فاتحة الكتاب، أما عدم فاتحة الكتاب فإنك لا تقرأ خلف الإمام إذا قرأ، حتى ولو دخلت والإمام يقرأ أو لو قرأ الإمام وأنت لن تستفتح كبر ثم شرع في فتحة، وأنت لن تستفتح لا تستفتح، لأن الاستفتاح لا يستثنى، إنما الذي يستثنى الفاتحة فقط. فلولا هذا النص لكان القول بأن المأموم ينصت خلف الإمام في الجهرية ولا يقرأ الفاتحة، لكان هذا القول هو الذي يقدم، وعليه ذهب جماعة من أهل العلم، وممن نصر واستظهر أن المأموم يقرأ فتحة الكتاب على كل حال خلف الإمام والمأموم والمنفرد البخاري رحمه الله تعالى، وقد بوب بعد ذلك في صحيحه، ثم عقد أيضا البخاري جزءا خاصا بهذا في القراءة خلف الإمام، جزء خاص في القراءة خلف الإمام للبخاري، جزء خاص في القراءة خلف الإمام للبخاري، جزء في رفع اليدين للبخاري، جزء في خلق أفعال العباد، وقد قرأنا جزء في خلق أفعال العباد، قرأنا جزء في رفع اليدين، قرأنا جزء في القراءة، لكن بقي فيه قليل اللي هو القراءة خلف الإمام. نعم هي نعم. حديث عبادة، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة. نعم. فلما فرغ قال علكم تقرؤون خلف إمامكم. نعم.
قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ.
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. نعم. ابن باس قال يقرأ في الميكروفون.
سئل رحمه الله تعالى قال أثناء فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والتراويح يشرع في قراءة القرآن دون أو يشرع في قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفاتحة، لأنه ليس هناك سكتة تكفي للقراءة، علما بأنني قرأت حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فكيف الجمع بينهما؟ قال اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والأرجح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين، فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجب ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه، كالذي جاء والإمام راكع، فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في صحيحه. أما حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث، ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة، والله ولي التوفيق.
نعم هذا جواب الشيخ. يبقى الشيخ يرى أنه يجب على المأموم القراءة، وهذا الذي يتوافق مع الأدلة لحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. عثيمين رحمة الله عليه يقول التفريق بين السرية والجهرية عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والشيخ منتفع جدا بشيخ الإسلام، وعليه شيخه العلامة السعدي رحمة الله عليه وشيخه الأول، ومع ذلك رجح ما قام الدليل عنده وهو مذهب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا. يبقى خالف شيخ السعدي وخالف شيخ الإسلام لهذا، وهو في الفائدة التي قبلها خالف الشيخ ابن باز في حكم تارك الصلاة كلية أم كذا. وهكذا ينبغي علينا أن نتعلم هذا الأمر، أننا ندور مع دليل حيث مضى، احترام العلماء احترام مشايخنا تقدير أهل العلم، لكن تقديرنا للأدلة يسبق هذا كله. الأمر الثاني أخالف شيخي، لكن شيخي هذا الذي أخالفه بأي شيء؟ لابد أن يكون عندي دليل أخالف شيخي به. أتصور كلام شيخي الأول، أتصور كلام شيخي ودليل شيخي، ثم أخرج عن كلام شيخي. نعم.
كلام محمد بن نصر.
نعم.
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال باب ذكر النهي عن قتل المصلين وإباحة قتل من لم يصلي. قال قال أبو عبد الله سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
يبقى هذا نقل الإجماع على ذلك إسحاق، ولهذا أتدين الله به تنقل هذا عني، وأنا قررت كثيرا أنا أرجح الإجماع في هذه المسألة ولا أرى فيها خلافا معتبرا، أي في تارك الصلاة وأنه كافر. لكن الذي فيه الخلاف هل الترك تركا كليا أو الترك يكون لبعضها، هذا هو. أما أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر تدل عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قد نقل الإجماع ابن القيم أيضا في كتاب الصلاة، وهذا إسحاق ينقل الإجماع. أعد السياق تاني.
قال إسحاق رحمه الله تعالى قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
نعم.
أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها
جحودا، ليس جحودا. نعم.
أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غير.
طيب. و نقل ذلك أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي، قال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وقد نقل هذا الأئمة عنه. إذا لم يكن هذا الإجماع إجماعا فمن إجماع إذن؟ نعم نعم. إذا فرغ الإمام من الفاتحة اقرأ أنت الفاتحة، قرأ الإمام، سكت الإمام، اقرأ أنت الفاتحة، ما هذا شيء يسير ولا إشكال فيه. نعم. من كذلك فيه عندك سياقه؟ هذا اقرأ ثاني. محمد نصر المروزي
قال محمد بن نصر المروزي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل ابن الفضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
تمام. طبعا لا يمكن حمله على الجحود، لا يمكن حمله على الجحود، لأن هذا ترك أي ركن من أركان الإسلام هذا كفر إذا كان تركه جحودا. نعم. فما الذي تتميز به الصلاة عن غيره؟ نعم.
وقال أبو أحمد الحاكم
يبقى هذا قول أيوب، يبقى أيضا إجماع منقول عن أيوب. نعم.
قال أيضا أبو أحمد الحاكم في كتابه شعار أصحاب الحديث قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره، إلى أن قال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة.
نعم. طيب هذا في اعتقاد قتيبة. طب كيف تذكر هذه المسألة في الاعتقاد مع أن احنا نقول بأن المخالف فيها ليس من المرجئة؟ كيف؟
كما مر معنا شيخنا أنه هذا يعني يقصد به الرد على المرجئة والخوارج.
ذكر الصلاة تبع لأصل هو ذكر اللي هو إيه قبلها، ولا نكفر أحدا أقل بذنب،
ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة.
تمام. يبقى هو الأصل هذا، الأصل أننا لا نكفر أحدا أقل بذنب، إنما الخوارج يكفروا. تمام يا إخوان، انتبهوا لهذه الفائدة، هذه فائدة مهمة جدا. تبهت يا محمد حفير؟ محمد علاء تبهت؟ أجب تبعا تبع الأصل. نعم تبع الأصل هو التكفير بالذنوب و... نعم.
شيخنا أيضا محمد بن نصر مروزي أيضا نقل الإجماع في هذا.
نعم. قال
قال ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك.
تمام. يبقى إذن عبد الله بن شقيق إسحاق أحمد، أيوب، قتيبة، مروزي. نعم نعم يعني أن الإمام يحمل قراءة عن مأموم، ده هذا لو صح، لكن أثر ما يصح. نعم.
فائدة
نعم يعني بعد الفتح، هذا يحمل على ما بعد الفتح. نعم.
قال رحمه الله: مسألة قصر المسافر الصلاة إذا طالت مدته، من تأمل عمومات الكتاب والسنة وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تبين له قوة هذا القول، وأن رخص السفر ثابتة للمسافر وإن طالت مدة إقامته ما دام لم ينو استيطانا ولا إقامة مطلقة. وقد ذكر شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من السنة الخامسة في ربيع الثاني سنة 93 بعد الألف ما نصه: أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على 4 أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر. وقال أهل العلم: له القصر ما دام لم ينو استيطان في ذلك الموضع، وإنما أقام لعارض متى زال سافر، وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة. انتهى. فقد ذكر الشيخ حفظه الله أن القول بجواز القصر قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة، وقد بلغني أخيرا أنه كان يفتي بقول أكثر أهل العلم وهو المنع من القصر في هذا.
نعم، يعني هو هنا يخالف أيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويرجح مذهب ابن القيم أن الإنسان إذا نزل إلى بلد طالما أنه لم ينو استيطانا خلاص يصبح من أهل البلد، ها، ونوى الإقامة الدائمة فيها، فإنه يكون مسافرا فيقصر، ولو أقام سنة ولو أقام سنتين ولو أقام ثلاثة ولو حدد مدة. حتى هذا القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين وكان يرجحه، ولهذا كان يسأل عن الطلاب الذين يسافرون إلى بعثات ويبقون سنين أنهم يقصرون. يعني مثلا نحن سافرنا إلى المملكة وأقمنا بها سنة وقد حددنا لنا سناتي في نهاية السنة، تقصر بما كيفية ذلك؟ ماذا؟ أنت تصلي مع الجماعة، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لكن لو فاتتك صلاة مع الجماعة أو نمت عنها فإنك تصليها قصرا. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وأما الجماهير فعلى خلاف ذلك، فقالوا إذا حدد مدة فإنه يتم، لكن اختلفوا في تعيين هذه المدة. والراجح مذهب إليه جماهير أهل العلم في ذلك أنها محددة ب20 صلاة، فإذا نوى إقامة 21 صلاة فما بعد فإنه يكون حكمه حكم المقيم، أما إذا كان 20 فما أقل فيكون حكمه حكم المسافر، لأن النصوص فرقت شرعية بين المسافر وبين المقيم، وجعلت نصوص فرقت بين المسافر في حال إذا نوى يعني إقامة وفي حال إذا أطلق، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المهاجر فوق 3. فلو كان المسافر يبقى مسافرا دائما ما الحرج أن يبقى المهاجر في مكة 3 سنين مو ب3 أيام فقط؟ إيه الإشكالية؟ لأنه مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، فدل هذا على أن الحكم يتغير بتغير هذه المدة، وعلى هذا كان فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا قال رحمه الله: مسألة زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة، حيث كان الناس في نجد والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو عدم وجوب زكاة الحلي. ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله، صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها والحمد لله. وهذا
الشيخ ابن باز رجل متين من أهل العلم، وهذا قول يعتبر، شوف ينقله العثيمين عليه قول إمام، والله يا أخواني هذا حق. هذا الرجل عجيب عجيب يعني صراحة، في نظره الحديثي في نظره الفقهي رجل عجيب واطلاع واسع رحمه الله تعالى، وأدلته حاضرة واتزانه، هذا أعظم ما يعجبني في العلامة ابن باز رحمة الله عليه، عنده اتزان في الترجيح وعنده سهولة في الاستدلال، يعني ليس عنده مسائل شاذة، ولا هو مثلا يرجح بخلاف قواعد أهل العلم، لكن سبحان الله البحث الحديثي موجود، البحث الفقهي موجود، إمام بحق رحمه الله تعالى. فلهذا الشيخ العثيمين كما ترون أنتم في كثير من المسائل ذكرها الشيخ العثيمين الآن رحمه الله، يقدر الشيخ ابن باز ويعتبر إمام من الآئمة. يقول مسألة عدم وجوب زكاة الحلي كانت مسألة مشهورة عند من؟ عند الناس في نجد والحجاز، ما يعرفون إلى المشهور مذهب أحمد وعدم وجوب زكاة الحلي. لما ظهر القول بوجوب زكاة الحلي على يد الشيخ ابن باز، وطبعا هذا يدل على أن الشيخ ابن باز ما كان مقلدا إنما يخالف المشهور عادي إذا ظهر له الدليل، ولهذا هو فعلا بحق يعني يعتبر الشيخ ابن باز حصل على يديه نقلة نوعية في مسألة كيفية الاستدلال وكذا، ويعني عدم ماذا؟ عدم الاقتصار على ما يوجد في الكتب مثلا الفقه ونصوص الأئمة في الفقهاء إلى مسألة بقى الحديث والترجيح بالحديث بجوار هذا، يعتبر الشيخ فعلا كان نقلة بدأها ابن إبراهيم لكن توسع فيها ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
وشاع القول بها والحمد لله، وهذا القول مع كونه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو مقتضى الاحتياط
عند الشيخ، عند الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا القول أظهر دليلا وأصح تعليلا وهو مقتضى الاحتياط. أما تخرج الزكاة أفضل مما لا تخرجها، إذا أخرجتها وهي غير واجبة برئت ذمتك وأنت مثاب، لكن إذا ما أخرجتها وهي واجبة هذا معنى الاحتياط. لكن الذي رجحه الشيخ بالنسبة لنا هو المرجوح، وأن الراجح والمنقول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم أن الحلي لا زكاة فيه، وهو المنقول عن أكثر أهل العلم كما نقل الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى، ونقل أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو المنقول عن جماهير أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وأنه من باب ما يقتنيه الإنسان إن لم ينوي به التجارة أو كذا فإنه لا زكاة فيه، كما تقتني ماذا فرسك وعبدك، كما قال صلى الله عليه وسلم أما إنه لا إيه يقول صلى الله عليه وسلم ليس على العبد فيه، ليس عن المسلم في فرسه ولا عبدي زكاة أو صدقة. فهذا يدل على ما ذكرناه، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنقمون على خالد، لما قالوا إن خالد منع الزكاة وكذا فقال ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، قد حقق. فدل هذا على أن إذا اقتناها فإنه ماذا؟ فإنه لا زكاة فيها، لأن هذا حكم الإيه؟ حكم من اقتنى وليس حكم من تاجر، وليس حكم من تاجر إنما هو حكم من اقتنى، ولهذا جمهور العلماء على هذا، وهو قول الأئمة الثلاثة. ولهذا الحلي لو أنه توجر به أو كان يؤجر أو غير ذلك فلا شك أنه يكون فيه إيه؟ فيه الزكاة. فهذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير، وكما قلنا نقله علماء كثر، وقد جاءت أثار في ذلك كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي بوجوب زكاة الحلي إلا عن ابن مسعود، فقد سألته امرأة عن حلي لها فيها زكاة قال إذا بلغ 200 درهم فزكيه، قالت إن في حجر يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال نعم. هذا ذكره مصنف عبد الرزاق في مصنفه. أما القول بعدم الوجوب قال أبو عبيد لا نعلم هذا الاسم لو في الرقة يعني في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذا الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية 40 درهم. يوضح ذلك كلام الشوكاني ولا يصح استدلال من استدلال على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة. لهذا أبو عبيدة يقول لا نرى هذا إلا في عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم. نعم. ولهذا علق الترمذي على أحاديث الوردة في زكاة الحلي فقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن الجوزي كلها ضعاف. وقال الحافظ ابن رجب وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول في زكاة الحلي عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، نقله ابن عبد الهادي في التنقيح. قال ابن حزم وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق وروي أيضا عن عائشة وهو عنهما صحيح. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى، وذكر الأثار. عن الصحابة في هذا قال أبو عبيد ولم يصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود بناء على قاعدة كل مكان للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه. قال ابن القيم الذهب والفضة قسمان، أحدهما ما هو معد للثمانية والتجارة به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. نعم. إنه بيرة. نعم الثلاثة فيها. نعم. ابن إبراهيم يقول وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحرير معد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من ورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد وأبي عبيدة والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال بها غير قوي لعدم صحتها. ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. هذا كلام ابن إبراهيم. نعم نعم. لا نص على الفاتحة ولا نص على القراءة خلف الإمام؟ نص على الفاتحة من قدامة. هات الفاتحة. هات الفاتحة اجمع الفاتحة. انه اجمع ايه هات قبلها. تمام، مفيش إشكالية. شوف نذر أبو حمزة.
قال رجل نعم. رسول الله قال ما لي أنازع في القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مالك والترمذي وقال حديث حسن. رواه الدارقطني بلفظ آخر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلما قضاها قال أقرأ أحد منكم معي بشيء من القرآن؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، إذا أسررت بقراءتي فاقرأ، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد، ولأنه إجماع فإنه إجماع. قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول أن الإمام إذا جاهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا التوفيق في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة؟
هذا محمول على القراءة بعد الفاتحة، هذا محمول على القراءة بعد الفاتحة، لأن نفس الأثر الذي استدلوا به ما أتوا بتتمته، ألا وهو لا تفعله إلا بفتحة الكتاب، ما لي أنازع فيه لا تفعله إلا بفتحة الكتاب، حديث عباد. نعم، فهذا محمول على القراءة بعد الفاتحة. نعم نعم ده ترجيح بقى، ده ترجيح الحنابلة، هذا ترجيح الحنابلة في دي، لكن الإجماع الذي فيه هذا منقول هو القراءة بعد الفاتحة، أما فتحة الكتاب ففيها الخلاف. معروف. ها؟
ولأن قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة السورة، يحققه أنه لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق لسائر أركان الصلاة. أما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأمور، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به رواه القلال بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام، وقد روي أيضا موقوفا عن جابر.
هذا ضعيف. نعم.
قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك من كلام، وقد خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما، ثم
لا تصح، لا يصح شيء في المخالفة. نعم. حديث عبادة أضر به، حديث عبادة حديثان، حديث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب، وحديث كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فسمع ثم قال ما لي أنازع ثم قال تفعل بفتحتي لفتحة الكتاب. نعم نعم اي نعم اي اقرأ.
وقال رحمه الله وجزى الله شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى خيرا، فقد كنا نقلد المذهب في هذه المسألة ونقول الحلي المعد لللبس ليس فيه زكاة حتى قدر الله عز وجل أن ندرس في الرياض في المعهد العلمي، وندرس على يد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بيته أو في المسجد، فمرت بنا هذه المسألة فرأيناه يرى وجوب زكاة الحلي وألف بذلك رسالة في وجوب الزكاة، فقلنا له ما دليلك يا شيخ؟ قال الدليل العمومات والخصوصات. العموم القرآن والسنة، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال أهل العلم معنى كنزها ألا تؤدى زكاتها، حتى لو كانت على ظهر جبل فهي كنز، وما تؤدى زكاته ولو كان في قعر الأرض فهو ليس بكنز. وقال أيضا رحمه الله تعالى وذكره في رسالته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه أي وجهه وظهره وجنبه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتقرير هذا الدليل أن يقال هل المرأة التي تملك الحلي هل يقال إنها صاحبة ذهب أو فضة؟ الجواب نعم يقال بلا شك، إذن تدخل في عموم الحديث. ثم إن هناك أحاديث خاصة في زكاة الحلي، منها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ومن العجب أن بعض الناس طعن في سند هذا الحديث، وقد قال عنه ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال عنه الشيخ العلامة شيخ عصره في هذه المملكة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى
شيخ عصره في هذه المملكة نعم
إن سنده صحيح. وعلى هذا فيكون الصواب هو قول من يرى الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال أو العارية.
نعم، لكن كما نقل الأئمة الكبار أنه ما صح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي عيسى الترمذي رحمه الله عليه وهو إمام، كالحافظ ابن رجب رحمه الله وأهل العلم في ذلك، ولهذا صح عن جماعة من صحابة رسول الله خلاف ذلك. ولو كانت الزكاة في الحلي مشهورة ما واجبة لكانت من أشهر المسائل، إذ لا يوجد بيت من بيوت الصحابة إلا وتقع في هذه غالبا زكاة حلي، هذا عنده امرأة وهذا عنده أم وهذا عنده أخت وهذا عنده كذا، هذه مسألة من المسائل التي لا تخفى، وقد نقل الأئمة أن الصحابة كانوا على ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. فمحال أن تكون الزكاة واجبة ومع ذلك تخفى على جمهور الصحابة فيقولوا بخلاف ذلك، ليس أنهم سكتوا، لا، إنما يقولون بخلاف ذلك وأنه لا زكاة للحلي، وأن الحلي الذي تقتنيه المرأة تماما مثل الفرس الذي يقتنيه الرجل والعبد الذي يملكه الرجل، فما كان للاقتناء فلا زكاة فيه، وهذا القول هو القول الراجح. نعم، ضعيف ما صح. نقول لك الترمذي يقول ما صح في شيء من رجب، تقول لي يجيبون بإيه؟ ما أنت ما نحن بنقول إيه من سعيد؟ ما يحتاج سؤال يا محمد شرك. نعم العمومات لا يؤخذ بها، العمومات لا يؤخذ بها، أي رد علي لأن رد بالخصوصيات. الحلي غير الحلي ما بالاقتناء، مثل تماما ما يكون عندك العمومات، هتأخذ عندك عمومات مثلا في تقول في عروض التجارة إن كانت من ثياب أو كانت من كذا وكذا، تقول لا زكاة في الثياب لعدم ورود الدليل، لا زكاة في الأحذية لعدم ورود الدليل، لا، تأخذ الشيء الخاص طالما تحول إلى عروض تجارة صارت زكاة وزكاة عروض التجارة. طيب العمومات في الذهب والفضة، وأن هذا من الذهب والفضة، هذا معارض بماذا؟ بأن هذا الذهب والفضة الذي فيه الزكاة ما كانت أموالا، أما ما كان قنية فإنه يخرج عن هذا الحد. نعم، ضعيف هذا القول، هذا قول ضعيف. ولذلك لماذا أفتى الصحابة بهذا؟ هم يعلمون عموم الزكاة في الذهب، لم يختلفوا في زكاة الذهب والفضة، الصحابة لم يختلفوا في وجوب زكاة الذهب والفضة إذا كان للثمنية، وما لماذا أفتوا في زكاة الحلي؟ بأنه لا زكاة فيها. إذن هذا خروج من الصحابة في بفهمهم عن العمومات في الذهب والفضة. كيف لم يجمعوا؟ كيف كل الصحابة إلا ابن مسعود، كل الصحابة إلا ابن مسعود، لكن الشاهد ما هو؟ كيف خرجوا عن هذا الفهم؟ تمام، أنت حتى ما تقول أنت تقول اختلفوا، لماذا ترجح أنت ما ذهب إلى ابن مسعود وترجح غيره؟ يبقى هنا سقط الاستدلال بإيه؟ بمسألة العمومات، مسألة العمومات، أن الصحابة لم يفهموا العمومات هذه، واخد بالك؟ لم يفهموا الصحابة من العمومات. فحينما يستدل واحد بقاعدة لابد أن لا تكون هذه القاعدة مختلف فيها، لأنه غاية ما تستدل أنت بقاعدة مختلف فيها على قولك أنت، يبقى أنت على قولك أنت بترجح بعدي. لكن احنا دائما الاستدلال يكون بالشيء السالم، الشيء السالم اللي يكون متفق عليه بين الخصمين. فإذا كنت أنت موقن بأن الصحابة رضوان الله عليهم على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة إلا ابن مسعود، معناه أن كل الصحابة هؤلاء لم يفهموا الوجوبة من العمومات وإلا أجمع على هذا. يبقى أنت كيف تستدل بغاية ما تستدل بي على بقاء العمومات؟ هو ترجيح عندك أنت، ليس قاعدة متفق عليه عند العلماء. نعم. إيه؟ جماعات الصحابة. نعم، لم تصح أسانيد، الأسانيد اللي يصح لابن مسعود. نعم. نعم، ورد ورد أثار كثير. نعم. ده تلفيق بقى، ده قول مين بقى؟ أبو مرة ده، يعني أبو مرة ده بقى يخرج مرة واحدة. أولا اللي بيقول بالزكاة ما قال مرة، زكاة دي يعني بيخرج كل سنة، لأنها زكاة، إذا حال الحول تخرج الزكاة، لأن زكاة الذهب والفضة ليست مرة في العمر، زكاة الذهب والفضة ليست مرة في العمر. طالما هتقول زكاة يبقى في بشرطها، ألا وهو أنك تخرج كلما مر الحول، لأن زكاة الذهب والفضة إذا مر الحول. أما القول بأن يخرجها مرة واحدة في العمر، لا أعلم عن أحد من أهل العلم، لا أعلم، هل ذكر أحد من أهل العلم؟ نعم. قول مالك يقول المقدمة قال إيه؟ لماذا؟ إيه؟ قول ليس عليه أثار من علم. إما أن تقول ما فيها زكاة لأنها قنية، وإما أن تقول فيها زكاة. إن قلت فيها زكاة فيكون ذلك كل عام، زكاة أموال، زكاة ذهب وفضة، عندك أثمان، كل هذا كل عام. هل الزكاة تجب مرة واحدة؟ لا. نعم. ما لا علاقة بالفتاحة، ربط هذا بمبحث الفتاحة عجيب، قال بي بعض العلماء كان أنا أتعجب، زي اللي بيقول أيضا زكاة الحيمة سنة واحدة، هذا من عجيب الأقوال، لأن إما زكاة وإما لا زكاة، إما زكاة فتكون كل حول وإما لا زكاة، لكن ما رأينا زكاة تجب مرة واحدة، يعني في يخرجها مرة واحدة، ما هذه الزكاة؟ اللهم إذا بقى وجد كنزا وكذا يبقى أخرجه يخرج زكاته وخلاص، إذا يعني ما أخرجها وأنفقها. طيب، أيضا هذا من الأقوال العجيبة، أن يقال ها المسألة هذه إذا أدرك الإمام ركعة، يقول حيث إنه أدرك الركعة راكعا، تمام، أدرك الركعة راكعا، فلا تكون الفاتحة ركن، لأن لو الفاتحة ركن يبقى ما يصح الصلاة بدون الفاتحة، يبقى بالتالي ما تعد الركعة. ايه علاقة هذه بهذه؟ هذا الشارع اعتد بالركعة إذا أدركت في الركوع، يبقى اعتد بالركعة فيكون للمتابعة سقطت هذه. وإلا نحن نسألك أيها القائل، ما تقول في القيام ركن ولا لا؟ هيقول ركن، نقول لا، كيف ركن والإمام أصلا المأمو أدرك الإمام راكعا وعدت الركعة، لو كان القيام ركنا لما عدت ركعة. نفس المسألة، هذا القيام وهذه الفتحة، فلو اعتبرت الفتحة ليست ركنا لكون المأموم أدرك الإمام راكعا، فاعتبر القيام ليس ركنا لكون المأموم أدرك الإمام راكعا. فهذا اعتداد من الشارع. نعم. ومع ذلك بعض العلم يرى أنه لا تعتبر ركعة بالركوع بناء على هذا، وهذا يعني ظاهر ما يميل إليه البخاري رحمه الله تعالى، لكن حديث أبي بكر نص في الباب. نعم. نعم. مجمع عليه. يعني ابن خزيمة يرى أنها تترك، لا تترك بالركوع يعني. لكن استظهر البخاري أيضا، البخاري مال إلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم من قال إنه ضعيف لا يعمل به. قال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال: حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شاذ لا يعمل به. وعلى كل حال، صوم يوم السبت تطوعا ليس حراما، لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والله الموفق.
يعني حمل شيخنا النهي على أن يفرده، يقول أول ضعيف واستدل تضعيف الشيخ، ثم قال: وعلى كل حال صوم يوم السبت طوعا ليس حراما، من جملة الأيام يعني المباحة، لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. نعم. يعني حتى لا يفرده.
قال رحمه الله تعالى مسألة،
وهذا قول جماعة أهل العلم، أنهم حملوا على حمل الكراهة على الإيه، على إفراده، ولم يقل أحد من السلف إن صوم يوم السبت حرام. انتبهوا يا إخوان، لم يقل أحد من السلف إن صوم يوم السبت حرام، إنما غاية ما ورد عن السلف الكراهة، والكراهة في ماذا؟ في إفراده، والكراهة في إفراد، ولم يقل أحد من السلف إنه حرام، لم يقل أحد من السلف إنه حرام. وبهذا تبين لنا خطأ قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في القول بتحريم صوم يوم السبت مطلقا. طبعا الشيخ يرى مطلقا، سواء وافق عادة ما وافق عادة، صمت من قبل، صمت من بعد، صمت كذا كذا كذا. ونقول كلام السلف لم يقل أحد منه حرام، إنما الكراهة، والكراهة في ماذا؟ في إفراده، فإن صام يوما قبل أو يوما بعد زالت الكراهة.
قال رحمه الله تعالى مسألة، إذا عجز الحاج عن الرمي فإنه يوكل غيره. لكن هل للنائب أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من الأولى لمن استنابه؟
تمام. يعني هنا التوكيل في الرمي جائز لمن عجز، لكن ماذا يصنع الوكيل الموكل؟ هل يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه، ثم يعود فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى عمن وكله، ولا في المقام الواحد يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله؟ يبدأ بنفسه فيرمي الصغرى ثم يرمي عن من وكله، ثم يأتي إلى الوسطى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن من وكله، ثم الكبرى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن وكله. هل يلزم الفراغ من الجمرات الثلاث، ولا في المقام الواحد ممكن أنه يرمي لمن وكله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال لابد أن يرمي الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود إلى من الأولى لمستنيبه، وقال بعض العلماء بل يجزئ أن يرمي عنه وعن موكله في مكان واحد. واستدلوا بظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، وظاهر النقل أنهم لا يرمون أولا عن أنفسهم ثم يعودون، لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه. وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يرى الرأي الأول ويفتي به، فأخبرته برأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واستدلاله بهذا الحديث، فاستحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه.
نعم، لازال أهل العلم يتبحثون، ولا يمنع الواحد إذا كان على قول اليوم لا يمنع إذا ظهر له الدليل أن يرجع إليه. هذا شأن أهل العلم الذين مرادهم تعبيد الناس بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نما التعصب للأقوال وأن الإنسان يستمر على القول ولا يخرج عنه هذه مصيبة. نعم، يتعصب الشيخ للقول أو يتعصب الطالب لشيخ. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: كثر في وقتنا الحاضر كتب المناسك في الحج كثرة عجيبة، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في زاد المعاد وغيره،
في زاد المستقنع
وغيره. ونقول لهم: رويدكم، هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فكتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يغني عن كثير من الكتب. وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، لأن كثيرا منها لا يذكر بها الدليل على وجه كامل، فاشرحها لتفيد الناس.
نعم، هذه نقطة مسلكية، لا تكثر من التصنيف في موضوعات تكلم فيها العلماء الكبار كثيرا دون ما إضافة أنت تصنف فيها. لماذا؟ لكن إذا كنت ولابد اشرح كتب العلماء واستدل، اشرح كتب العلماء واستدل لكلامهم وتوسع. نعم، وفيه شهادة لهذا الكتاب وتحقيق وإضاح لكثير مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وهو كتاب نافع جدا جدا ومفيد، لأن الشيخ كما قلنا طريقته الأثرية والنظرية، يقوم على الآثار ويقوم على نقد كلام الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف المؤرخون هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة لاصقا بالكعبة، أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن. فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة. أما إذا قلنا إن هذا مكانه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نؤخره عنه. قد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع، وكررها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر. وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه فيه دفع مفسدة، وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم، وفيه نوع مفسدة، وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم. فهذه المصالح متعارضة هنا، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد، وفي ظني أنها قلت في السنوات الأخيرة بعض الشيء، لأن الناس صار عندهم وعي.
نعم، مسألة وضع الحجر، وضع مقام إبراهيم في وضعه الآتي، هل هذا التوقيف كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر رضي الله عنه نقل وقد كان ملاصق الكعبة؟ مسألة تكلم فيها العلماء، وأظن سبق معنا رسالة العلامة المعلمي في هذا الباب، كتب فيه المعلم، وكتب فيه أظن الشيخ سليمان بن حمدان، وكتب فيها العلماء. وعملهم على وضعه الحالي ولا وتركوه على وضعه الحالي. نعم نعم. يعني إذا أرادوا مثلا أن يصلوا ركعتين خلف المقام فيبعد جدا. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.